بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400,000 نبدأ إن شاء الله دورتنا العلمية 23 بعد 100 في قرية خاطر، والتي تتضمن 3 رسائل. الأولى عقيدة الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، والثانية الأخوة في الإسلام للشيخ عبد السلام برجس، والثالثة في طالب العلم والبحث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نبدأ بهذه العقيدة المباركة، وهي عقيدة الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله
معكم. أما عن ترجمة الإمام رحمه الله تعالى، فهو الإمام العلامة، هذه ترجمة وضعها المحشي على العقيدة، الإمام العلامة الحافظ البارع شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله الذهلي مولاهم النيسابوري. ولد 70 و100، وسمع من مشايخ بلده، ورحل في طلب الحديث إلى الري وأصبهان والبصرة والكوفة وواسط وبغداد ومكة والمدينة واليمن ومصر والشام والجزيرة، كل هذه البلاد، كل هذه البلدان. فسمع المكي بن إبراهيم وعلي بن حسن بن شقيق ويحيى بن ضريس وعبد الرحمن بن مهدي وأبي داود الطيارسي ووهب بن جرير وأبي عاصم ويزيد بن هارون والواقدي وعبد الملك بن ماجشون وعبد الرزاق فأكثر، وسعيد بن أبي مريم وأبي صالح فريابي وأبي مسهر وأبي اليمان وخلق كثير. وكتب العالي والنازل، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني سعته وكثرته. جمع علم الزهري وصنفه وجوده، من أجل ذلك يقال له الزهري ويقال له الذهلي، يقال له الذهري، الذهلي نسبا، ويقال له الزهري باعتبار أنه جمع علم الزهري رحمه الله. وانتهت إليه رئاسة العلم والعظمة والسؤدد ببلده، وكانت له جلالة عجيبة بنيسابور من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد ومالك بالمدينة. روى عنه خلائق منهم الأئمة سعيد بن أبي مريم وأبو جعفر النفيلي وعبد الله بن صالح وعمر بن خالد، وهؤلاء من شيوخه، ومحمد بن إسماعيل البخاري وسعيد بن منصور صاحب السنن وهو أكبر منه، ومحمد يعني سعيد بن منصور أكبر منه ومع ذلك روى عنه، ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود السجزي وأبو عيسى الترمذي وابن ماجة والنسائي في سننهم، وإمام الأئمة بن خزيمة وأبو العباس السراج وأبو حامد بن شرقي وأبو عوانة وأبو علي الميداني وأبو بكر بن زياد النيسابوري وخلق كثير. الله أكبر، يعني روى عنه أئمة فطاحل، محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وابن ماجة والنسائي، كل هؤلاء رووا عن محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى. قال زنجويه بن محمد: كنت أسمع مشايخنا يقولون الحديث الذي لا يعرفه محمد بن يحيى لا يعبأ به. وقال ابن أبي حاتم: كتب أبي عن محمد بن يحيى بن ري وهو ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين، وثقه أبي وسمعته يقول هو إمام أهل زمانه. وقال النسائي ثقة المأمون. وقال ابن أبي داود حدثنا محمد بن يحيى وكان أمير المؤمنين في الحديث. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى الذولي إمام عصري أسكنه الله جنته مع محبيه. وقال الخطيب كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ المتقنين، صنف حديث الزهري وجوده، وكان أحمد ابن حنبل يثني عليه وينشر فضله. بالإضافة إلى إمامته في السنة رحمه الله تعالى، فقد كان إماما مبجلا في السنة ناشرا مذهب السلف، وسيتضح هذا من عقيدته رحمه الله تعالى، ومن أيضا ما جرى بينه وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في مسألة اللفظ، وما كان يتحرى فيه الألفاظ والدقة في منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. مات في سنة 58 و200 وعاش 86 سنة. وهذا يؤكد كما قلنا بأن الإمامة في العلم دون السنة لا تكفي، وإنما يعرف الإنسان بإمامته ويثنى عليه في الأنام ويتلقى عنه الأكابر على حسب ما ينشر من سنة. فإن المعتبر في الإمامة الحقيقية، الاعتبار الحقيقي في الإمامة، هو اعتبار إمامة السنة، هذا هو المعتبر. أما إمامة العلم والبحث والمدارسة وكثرة الحفظ وكذا هي مهمة، لكنها وحدها لا تكفي، بدليل أنه مهر في هذا الباب الكثير والكثير والكثير. أما ما يتعلق بإمامة السنة فإن العلماء ما كانوا يرفعون قدر المبتدعة ولا قدر المخالفين للمنهج، إنما يرفعون قدر من عرف بالإمامة في الدين فيما يتعلق بالسنة ونشر المنهج السلفي، كانوا يعرفون بهذا كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة، وهؤلاء الأئمة الكبار كلهم كما أسلفنا كانوا أئمة سنة. فالبخاري إمامته في السنة تقدم على إمامته في الحديث، وكذلك الذهلي رحمة الله عليه، وكذلك أحمد رحمه الله وأبو حاتم وأبو زرعة، ولهذا كل هؤلاء إنما كانت لهم العقائد السلفية المعروفة السنية التي عرفوا بها في الأنام. فعقيدة الرازي، عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، أصول السنة للإمام أحمد، اعتقاد البخاري رحمه الله، اعتقاد علي بن المديني، اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد سفيان بن عيينة، كل هؤلاء إما عرفوا بالاعتقاد الحسن، فلا يمرر لأحد شيء إلا بهذا الاعتقاد الحسن، إلا بهذا الاعتقاد الحسن، وإلا لا يكون له قيمة على الإطلاق. فإمامنا اليوم هو محمد بن يحيى الذهلي، إمام وفارس في ميدان السنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ الكلام في عقيدته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى: السنة عندنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول الميثاق عليه عهدنا أهل العلم، وأن الأعمال.
بدأ بمبحث الإيمان، بدأ بمبحث الإيمان، وهو مبحث مهم، لأن هذه الكلمة الأولى وهي كلمة الإيمان. فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان، أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان، يعود إلى أربعة أقسام: يعود إلى قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وإلى قول القلب وهو إقراره تصديقه، وإلى عمل القلب وهو إخلاصه وإنابته وتوكله وخوفه ورجاؤه وغير ذلك، وإلى عمل الجوارح هو الصلاة و الجهاد والصيام والحج والجهاد وإلى غير ذلك من أعمال الجوارح. فالإيمان قول وعمل، قول لماذا وعمل بماذا؟ القول يعود إلى قولين، قول القلب وقول اللسان، قول اللسان وهو نطق بالشهادتين. طيب من ترك نطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك كان كافرا، كان كافرا، فلا يصح إيمان رجل لم ينطق بالشهادتين مع القدرة عليهما يكون كافرا. طيب قول القلب وهو إقراره وتصديقه، إقرار. طيب تارك هذا القول ما حكمه؟ يكون كافرا، تاركه يكون كافرا، ولا يتبعض هذا القول يكون تاركه كافرا. طيب والعمل؟ عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب مثل الإخلاص والإنابة واليقين والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه من أعمال القلب. طيب تارك عمل القلب هذا كافر، تارك عمل القلب كافر، لكن الناس يتفاضلون في حجم هذا العمل، فناس يتفاوتون في الإخلاص والإنابة والمحبة وكذا وكذا، لكن أصل هذا العمل لابد أن يكون موجودا، لابد أن يكون الإنسان عنده المحبة وعنده الإخلاص وعنده الإنابة وعنده الخشوع والخضوع، لابد من وجوده. فإذا لم يكن عنده عمل القلب فإنه يكون كافرا. طيب وعمل الجوارح شعب، من ترك شعبة منها فإنه يكون مسلما عاصيا بقدر ما ترك من الشعب. أما إذا ترك عمل الجوارح كلية فلم يكن له عمل جارحة يتحرك، فما حكمه؟ يكون كافرا. إذا لم يكن له عمل جارحة، يعني ليس له شيء من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا، فإنه يكون كافرا. إذا لابد من هذه الأربعة، لابد من قول القلب، لابد من قول اللسان، لابد من عمل القلب، لابد من عمل الجوارح، يعني من أصل عمل الجارحة. طيب خالف في ذلك طائفتان، من هما؟ خالف في ذلك طائفتان، طائفة المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة. الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا هو قول وعمل، كذلك قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح وكذا. طيب ما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في هذا؟ ها؟ أيوه يعني حرر جوابك، حرره. يعني إن ترك إيه؟ إن ترك إيه؟ يعني إن ترك شيء من آحاد العمل، يعني يجعلون كل فرض من أفراد العمل وكل واحد من هذه الأعمال أنه شرط في صحة الإيمان، فلو أنه ترك عملا واحدا من أي عمل كان أو وقع في معصية، فلو ترك واجبا أو ارتكب محرما فإنه يكون كافرا. طيب معتقد أهل السنة والجماعة في هذا إيه؟ إذا ترك شيء من الأعمال أو وقع في شيء من المعاصي أنه ينقص من إيمانه بقدر ما ينقص من هذا الإيه؟ العمل، ينقص من إيمانه، ولا يزول إيمانه بالكلية. متى يزول إيمانه بالكلية؟ إذا ترك كل الإيه؟ العمل. لكن لو ارتكب ما ارتكب من المعاصي أو ترك ما ترك من الواجبات، طالما أنه معه بعض الواجبات فإنه لا يكون كافرا. ولهذا لما يقال إنكم تقولون قول الخوارج في كفر تارك العمل، تقولون بقول الخوارج، نرد عليهم ونقول فرق جوهري بيننا وبين الخوارج. فالخوارج يرون إيه؟ يرون أن أحد العمل شرط في صحة الإيمان، أنه لو ترك عمل واحد أو وقع في معصية فإنه يكون كافرا. طيب أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أنه لو ترك العمل كلية، أما لو ترك أحد العمل فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. فهم يزيلون عنه الإيمان كله، هم يزيلون عنه الإيمان كله فيجعلونه كافرا، يزيلون عنه الإيمان كله فيجعلونه إيه؟ كافرا. أما نحن فنزيل عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، فهو عندهم كافر لكن عندنا ناقص الإيمان. طيب ومما يخالف فيه الخوارج أيضا أهل السنة والجماعة في هذا في الإيمان أنهم يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا كما عقيدته مبنية على هذا، لأنه ليس عندهم زيادة ولا نقصان. أهل السنة الجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما هم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، فإذا زال بعض الإيمان زال كل الإيمان، إذا نقص شيء من الإيمان فإنه لا يثبت الإيمان بذلك، بل يزول كل الإيه؟ الإيمان، فيكون صاحبه كافرا، يكون صاحبه كافرا. طيب، قابلهم المرجئة. طبعا المعتزلة يقولون بقول الخوارج في أنه يزول عنه الإيمان ويخرج من الإيمان، لكن يختلفون معهم في الحكم الدنيوي، في أن المعتزلة يقولون ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو كافر ولا نقول هو مؤمن، بل هو فاسق. فاسق يعني خرج من الإيمان، لكن ليس مفهوم الفاسق عند المعتزلة كمفهوم الفاسق عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عندهم الفاسق فاسق ملي. فاسق ملي يعني إيه؟ يعني عاص لكن له أصل الإيمان. إنما عند المعتزلة فاسق يعني إيه؟ هذا خارج من الإيمان. يبقى لابد أن نلحظ الفارق بين أهل السنة والجماعة والخوارج في مسألة ترك العمل، وبين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في مسألة الفاسق. نريد أن نسمع دي مرة ثانية، ما الفارق، تحرير الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة والخوارج في حكم تارك العمل، وبين منهج أهل السنة والجماعة والمعتزلة في وصف فاسق في حكم تارك العمل. تمام، يعني يكفرون بأحد الايه؟ الأعمال، وقع في معصية أو ارتكب أو ترك واجبا فإنه يكون كافرا. طيب، وعند أهل السنة تمام، يبقى يكون ناقص الإيمان. طيب، الفارق بين المعتزلة وبين أهل السنة في وصف الفاسق، فنحن عندنا نصف النصف العاصم منه فاسق، وهم يصفونه بأنه فاسق، لكن ما الفرق بين وصف الفاسق عندنا وبين وصف الفاسق عند المعتزلة؟ ها؟ أهل السنة عندهم الفاسق لا يخرج من ملة، بل هو فاسق إيه؟ ملي. فاسق ملي تغني عن عما بعدها من كلام. فاسق ملي يعني إيه؟ يعني أنه فاسق لم يخرج من الملة، فاسق لم يخرج من الملة. فنقول ناقص الإيمان فاسق بكبيرته مؤمن بإيمان. طيب، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه إيه؟ من الإيمان، لأن الفسق يرجع معناه إلى الخروج، فسق فسق يعني خرج، فالفسق أصله الخروج، فإما أن يكون خروجا بمكفر، وإما أن يكون خروجا بمعصية بمفسق دون المكفر. طيب، قابلهم طائفة أخرى وهي طائفة المرجئة. طائفة المرجئة، والمرجئة فرق وأقسام، منهم من قال الإيمان هو المعرفة، وهم غلاة المرجئة، وهم الجهمية. جهمية قالوا الإيمان إيه؟ هو المعرفة فقط، مجرد أن تعرف ربك أنت مؤمن، حتى لو ما كان عندك عمل قلب، حتى لو ما كان عندك قول لسان، فإنك تكون مؤمنا بالمعرفة. وعليه يكون عندهم إبليس إيه؟ مؤمنا، لأنه عارف بربه. إبليس عارف، قال ربي بما غوتني، يعني اعترف أنه رب، وعليه يكون إبليس مؤمنا عنده. طيب، أيضا من فراقهم من يقول بأن الإيمان هو التصديق، التصديق فقط دون قول اللسان، وهذا قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق دون قول اللسان، وهذا اللي درسوا أكثر، اللي درسوا في الأزهر أو الذين درسوا في الأزهر يدرسون هذا، أن الإيمان هو التصديق. طب والقول؟ القول يكون مؤمنا عندهم إذا صدق ولو لم يتكلم، إنما التلفظ بالشهادتين لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، أما هو مؤمن بقول الإيه؟ بقول القلب اللي هو التصديق فقط، ولو لم يكن عنده قول لسان. هذا كلام مين؟ الأشاعرة. طيب، وعليه يكون من المؤمن عندهم؟ إذا كان إذا الإيمان يرجع إلى التصديق دون القول فيكون عندهم فرعون مؤمنا، لأن فرعون كان مصدقا بقلبه، قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه وتعالى على لسان موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى عليه يكون عند الأشعرة فرعون مؤمنا. طيب القول الثالث، من يرى أن الإيمان قول، وهذا قول الكرامية دون التصديق، إذا نطق بلسانه ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، وعليه يكون ها المنافقون مؤمنين لأنهم قالوا بالألسنة ولم يصدقوا بقلوبهم وما كان عندهم أعمال قلوب. يبقى إذن هؤلاء يكون هؤلاء مؤمنين عند الكرامي. طيب الفرقة الرابعة وهي فرقة مرجئة الفقهاء، الذين يقولون بأن الإيمان ماذا؟ قول اللسان وتصديق القلب، ولا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. يرون الإيمان قول اللسان وقول القلب الذي هو التصديق والإقرار. هذا كلام مرجئة الفقهاء. إذن الأربعة فرق ما القدر المشترك بينهم؟ إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا القدر المشترك بينهم، إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لا يرون عمل الجوارح الأربعة. أما من جهة أعمال القلوب فإن شيخ الإسلام يقول فرقا، فإن فرقا منهم قد أدخلوا عمل القلب في الإيمان، وبعضهم لم يدخل عمل القلب في الإيمان مثل الجهمية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن لم يدخل عمل القلب في الإيمان لزمه قول جهم، ومن أدخله في الإيمان لزمه عمل الجوارح. احفظ المعادلة دي، لأنها معادلة نهاية وخلاصة في مسألة عمل الجوارح. خلاص، يعني يقول شيخ الإسلام فمن لم يدخل عمل القلب في الإيمان لزمه قول مين؟ جهم. ومن أدخله في الإيمان لزمه ماذا؟ لزمه عمل الجوارح، للتلازم بين الظاهر والباطن. من هنا القول بأن شيخ الإسلام يرى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف صوري هكذا بإطلاق، هذا رجل لم يفهم كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أخبر عن معتقد في هذه المسألة، وقال طارة يكون الخلاف صوريا وطارة يكون الخلاف حقيقيا. يكون الخلاف صوريا إذا قلنا بلزوم عمل الجوارح لما في القلب، يكون خلافا حقيقيا إذا قالوا بأنه يلزم لا يلزم من عمل القلب وجود عمل الجريحة، فيكون الخلاف معهم خلاف حقيقي. أما إذا قالوا إذا وجد عمل القلب لابد وحتما أن يوجد عمل الجريحة، لكن يكون الخلاف بقى هو عمل الجريحة يدخل في المسمى ولا يكون ثمرة من الثمرات، ده خلاف صوري. يبقى متى يقرر شيخ الإسلام أن الخلافة يكون حقيقيا، ومتى يقرر أن الخلافة يكون صوريا؟ ها يكون حقيقيا إذا اعتقد
وجود إيمان بالعمل،
إذا اعتقد وجود إيمان بالقلب،
لا
إذا اعتقد أن في إيمان في القلب ولا يوجد عمل جرح، هذا يكون الخلاف معهم حقيقيا. طيب ويكون صوريا متى؟ إذا قالوا إنه يوجد عمل قلب وليس باللازم يوجد عمل الايه الجرح، حينئذ يكون خلاف معهم خلافا حقيقيا اذا قالوا بهذا. اما اذا قالوا والله اذا وجد عمل قلب حتما ولا بد يوجد عمل جريحه، لكن احنا ندخل في المسمى هو ثمر من الثمرات وكذا، الخلاف هنا قد يكون خلافا ايه قد يكون خلافا صوريا. وعليه فمساله تارك العمل اذا ترك العمل كليه القول بانه مؤمن، هنا أصحاب هذا القول الخلاف معهم حقيقي ولا صوري؟ حقيقي. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد عمل جارح، حينئذ يكون الخلاف معهم خلافا حقيقيا. هذا كلام المرجئة. اعلموا نقطة مهمة جدا أيضا في مذهب المرجئة، لا تظنوا إذ يقول الجهمية أن الإيمان معرفة، أو يقول الأشاعرة أن الإيمان تصديق، أو يقول الكرامية أن الإيمان قول، أو يقول برجئة الفقهاء أن الإيمان قول وتصديق، اعلموا أنه ليس المراد من هذا أنهم يقولون لا نحتاج إلى العمل، وليس العمل أصلا نحن مطالبون به، وليس واجبا، وليس وليس وليس، لا، الجهمية يصلوا ويزكوا ويحجوا كل شيء والكرامية، لكن ده حقيقة الإيمان عنده، لأنه الباقي هذا هو واجب ولكن لا يدخل في مسمى الإيمان ولا في حقيقة الإيمان. طب أنا لماذا نبهت على هذا ليه؟ علشان المرجئة الموجودين الآن هم المعاصرون، هؤلاء يقولون، هؤلاء يرون أن العامل وغير العامل واحد وكذا، ونحن نرى أن العمل لابد منه وكذا وداخل في مسمى الإيمان. نقول أنت أدخلتوه مسمى الإيمان مسمى لفظي بس، لكن لم ترتبوا عليه حقيقته. فإن قالوا ده احنا عندنا يستحق العذاب، نقول وعند المرجئة يستحق العذاب، لكن لا يستحق العذاب لأنه من المسمى أو كذا، يستحق العذاب لأنه مخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وإلى المرجئة ما قالوا احنا ما فيش صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في حج ولا في كذا أبدا، إنما جعلوا هذا واجبا منفصلا. فيبقى كل فرقة من فرقة من فرق المرجئة عندهم واجبان، واجب هو بقى المعرفة، هو القول والتصديق، هو القول والتصديق، واجب آخر هو العمل، وتحاسب على العمل، بس تحاسب على العمل بخلاف حسابك على الإيمان، فقد أتيت بالإيمان. ولهذا كل هذه الطوائف قررت أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة مثلا عند الجميع، أو الكرمية عندهم إذا أتى بالقول، أو المرجئة الفقهاء إذا أتى بالقول والعمل، كل ده بيكون عندهم مؤمن كامل الإيمان. يبقى مرجئة العصر دول هيختلفوا في حاجة واحدة بس، إن هم بيسموه مؤمن ناقص الإيمان، هم بيسموه مؤمن كامل الإيمان، وعليه فهم يشتركون في النتيجة وهي تارك العمل، فكل منهم يرى أن تارك العمل لا يكفر. لكن الخلاف فقط في أن مرجئة العصر بيدخلوه في المسمى ويعطوه وصف ناقص الإيمان، إنما هؤلاء لا يدخلونه في المسمى ويعتبرون المؤمن يكون مؤمنا إيمانا كاملا إذا أتى بالمعرفة أو أتى بالقول أو أتى بالتصديق أو أتى بالقول والتصديق. أنا أريد تحرير هذه المسألة، مسألة العمل عند المرجئة، والفارق بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة، ومتى يكون الخلاف صوريا ومتى يكون الخلاف حقيقيا. طلع اتفقت الفرق المرجئة على إخراج عمل جرح مسمى الإيمان، واختلفوا في عمل القلب، منهم من أخرج ومنهم من الذي يخرج. تمام. لا، مرجئة العصر بيقولوا ايه؟ داخل في مسمى الإيمان؟ ناقص الإيمان، لكن إن تركه كلية فلم تتحرك جريحته فهو مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. أما أهل السنة يقولون هو كافر، لأن دعوها إيمان القلب هذا دعوة كاذبة، فكيف يكون إيمانهم في القلب ولا تتحرك جارحة؟ كما يقول شيخ الإسلام هذا ممتنع، يقول شيخ الإسلام مؤمنا ممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بعدما فرض الصلاة والزكاة وكذا وكذا ويعيش ظهره كله لا يصلي، لا يسجد سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وده عقلا أصلا ونظرا ده المستقر، هذا هو المستقر. نعم. طيب، متى يكون الخلاف حقيقي مع مرجئة الفقهاء ومتى يكون الخلاف صوري؟ إذا قالوا ممكن يكون إيمان في القلب ولا يقابل عمل جريحة، ده يبقى الخلاف معهم، وده نفسه اللي بيقولوا مين؟ مرجئة العصر، اللي بيقولوا إحنا بنثبت إيمانا في القلب ولا يلزم أن يكون ما يقابله عمل الإيه؟ الجريحة. ولما بيقولوا باللزوم بيقولوا إيه؟ اللزوم بين عمل الظاهر والباطن قوة وضعفا ليس انعداما. معلش إحنا يعني إيه؟ إحنا بقى في خاطر، فيعني عايزين نتعالج كده براحتنا، واخد بالك، ونعتبرها يعني مراجعة كده دقيقة. ماشي. إحنا قلنا إيه دلوقتي؟ هم بيقول لك احنا بنقول زيكم بالتلازم في موجات العصر، احنا بنقول زيكم بالتلازم بين الظاهر والباطن. يقول طب كويس خلاص، امال ايه الخلاف اللي بيننا بقى طالما قلت بالتلازم بين الظاهر والباطن؟ يقول لك احنا بنقول بالتلازم او تلازم ثلاث اقسام. تلازم هذا ثلاث اقسام، تلازم من جهه القوه، تلازم من جهه الضعف، تلازم من جهه الانعدام. هم بيقولوا بالتلازم من جهه القوه والتلازم من جهه الضعف. ان قوي ايمان القلب قوي عمل جريح، ان قوي ان ضعف ضعف. طب اذا عدم وجد، انما احنا عندنا ان عدم. ولهم مشوها بقى تقسيم عقليه منضبطه، قوي قوي، ضعف ضعف، ان عدم ان عدم. هم يقولوا لا ما ينعدمش، يبقى باقي بس يبقى ضعف شديد. يعني انت عدو بقى يبقى مرتبه الايه الضعف ده ضعف شديد وضعف يعني لا يجبر كما يقال. فإذا التلازم قد يقول هؤلاء بالتلازم، لكن التلازم عندهم إيه؟ في القوة وفي الضعف، ليس التلازم في الإنعدام. تمام. يبقى متى يكون الخلاف حقيقيا مع موجات الفقهاء؟ يوجد عمل قد ولا يوجد، ولا يوجد عمل جواب دخل حقيقي، لكن صوري إذا قالوا بالتلازم بين الظاهر والباطن قوة وضعفا وانعداما. تمام. لكن يبقى الخلاف أن ندخله في المسمى أو ندخله في المسمى، هو ثمرة من الثمرات أو هو داخل في المسمى أو كذا، فيكون الخلاف صوريا. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. مهم جدا في مبحث الإيمان أن تعرف مواضع الفروقات، الفروق دي بين الفرق، مش بس تقول الإيمان قول وعمل زد وينقص كما هم يحتجون علينا يقولون وينقلون عن السلف من قال بأن الإيمان قول وعمل وزيد وانقص فقد برئ من النفاق كله، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا. لكن من يقول بهذا على معتقد السنة والجماعة، لا من يقول بهذا ولا يطبق حقيقة هذه المفاهيم فيقول لك احنا بنقول الإيمان قول وعمل وزيد وينقص. نقول مثل من يقول لا إله إلا الله ثم يعريها عن لوازمها وعن معناها الحقيقي وكذا وكذا، فلا يعتبر النواقض للا إله إلا الله مخرجة من الملة. كذلك أنت أيضا لا تعتبر أن هذه النواقض لهذه الكلمة مخرجة من الإيمان. ومن أعظم النواقض ترك الإيه؟ ترك العمل، وعليه فالعمل عندنا داخل في حقيقة الإيمان، جزء من الإيمان. إذا لم يكن عمل الجريحة فلا يوجد الإيه؟ فلا يوجد الإيمان. المرجئة أيضا ينضاف إليهم في الفوارق بيننا وبينهم، بالإضافة إلى أنهم لا يدخلون عمل الجارحة بكل فرقهم، ينضاف إليهم أيضا أنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان. يبقى عدم الزيادة والنقصان محل اشتراك بين مين؟ بين الخوارج وبين المرجئة، ده محل اشتراك. طيب الخوارج بيزدادوا على هذا أنهم يرون أن أحد الأعمال شرط صحة في الإيمان، وإذا زال زال الإيمان. طيب هم بقى يعتبروا بالإضافة إلى عدم زيادة الإيمان وصانه عمل جارحة لا يدخل في المسمى. يبقى ثلاث حاجات، احنا عندنا خمس نونات الإيمان، خمس نونات قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بإحسان. كم نون الآن؟ خمس. جميع الفرق سواء المرجئة ولا الخوارج اشتركوا مع بعض في أنهم ليس عندهم نونان، اللي هو زيادة يزيد بطاعة الرحمن وينقص العصيان. باقي ثلاث نونات. الخوارج بيشتركوا مع الثلاث نونات، لكن النون اللي هي في العمل نختلف معهم فيها، وهم يثبتون أصلا، لكن نختلف معهم فيها بالتفريق بين الآحاد والجنس. ولهذا يقول لك أنتوا جايبين جنس العمل منين وجايبين الآحاد منين؟ نقول له يا بطل قبل أن تنكر لابد أن تعلم أنك لابد أن تنطق بكلمة الآحاد مع الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة، فأنت لا تكفر والخوارج تكفر بالمعاصي تحت مصطلح إيه؟ أن الخوارج يكفرون بترك آحاد الأعمال وأننا لا نكفر بترك آحاد الأعمال. يبقى كلمة الآحاد لابد أن تأتي بها. فإن قلت كلمة جنس لا دليل عليها في لفظ النبوة نقول وكلمة أحد لا دليل عليه في لفظ النبوة، إنما إذا قلت مصطلح نقرب به نقول والآخر مصطلح نقرب به. خلاص. طيب المرجئة زادوا على النونين، ها نون عمل جرح أركان نحوها، باقي نون إيه بقى؟ باقي نونان قول اللسان تصديق الجنان. فمنهم من جمع بينهما ومنهم من قال بواحدة منهما وهو القول والآخر، ومنهم من قال بواحدة منهما وهو التصديق. يبقى المرجع عندهم نونان فقط اللي هو القول والتصديق، منهم من جمع بينهما وهذا مذهب مرجعة إليه الفقهاء، ومنهم من قال بأحدهما اللي هو قول اللسان وهم الكرامي، ومنهم من قال بتصديق الجن وهم الأشاعرة. تمام؟ لكن لا يزيدون على نونين مع الاختلاف في حد النونين. يبقى إذن الخلاف بين السنة والجماعة وبين المعتزلة وبين المرجعة راجع للخمس نونات دول. فما الإيمان عند السنة والجماعة؟ قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح أركان، يزيد بتاعة الرحمن، ينقص بالعسان. هذه كم نون؟ هذه خمس نونات. طيب الخوارج يقول بكم نون؟ ثلاث نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الأركان. يتركون نونين: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طيب هل هم يتفقون معنا في ثلاث نونات على ما نحن عليه؟ يختلفون معنا في مسألة ها نون عمل الجوارح، لأنهم يعتقدون أن كل عمل من أعمال الجوارح يعتقدونه أنه شرط في صحة الإيمان أو ركن من أركان الإيمان، يزول الإيمان إذا زال، يزول الإيمان إذا زال. لكن نحن نرى أن أحد الأعمال هذه إن ترك الإنسان بعضها فإنه لا يخرج منا الإيمان، وإنما يكون فاسقا فيكون ناقص الإيمان. طب المرجئة ماذا قالوا؟ اتفقوا على تنحية الزيادة والنقصان، طيب وعمل الجوارح، ثلاث نونات. بقي لهم نونان: قول اللسان، تصديق الجنان. تنزعوا بقى فيما بينهم، فمنهم من جمعهما وهو الموجود الفقهاء، ومنهم من قال بواحد منهما وهم الكرامية والأشاعرة، ومنهم لا يقول بذلك بل الإيمان عنده معرفة فقط، وهم غلاة الجهمية. وعرفنا الفارق بين مذهبنا وبين مذهب مرجعة الفقهاء في هذا العصر، وأن القول بمرجعة العصر وكلام هذا القبيل يقولون هذا القول القطبية هذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو قول المرجئة أيضا في هذا العصر. ولماذا قلنا بقول المرجئة في هذا العصر؟ لأنهم لفقوا. فما قالوا بقول المرجئة اللي هو الإيمان قلوا تصدقوا خلاص وأخرجوا العمل، إنما أدخلوا العمل من ناحية، وهذا القول لا يعرف لأحد من فرق الإرجاء، وفي نفس الوقت ما كفروا بترك العمل، وهذا قول لا يعرف أهل السنة. فهم لفقوا بين كلام أهل السنة والجماعة في وضع الخمس نونات، وبين كلام المرجئة في أن تارك العمل إيه؟ في أن تارك العمل لا يكفر. هذه خلاصة مفيدة وجامعة في مسألة الإيمان وماهية الإيمان عند كل طائفة من هذه الطائفة. أيضا لتعلموا أن ماهية الإيمان عند أي طائفة، الذين قالوا الإيمان معرفة أو الإيمان قول أو تصديق أو كذا أو كذا، قصد هؤلاء يا أخوان وكذلك الخوارج، هؤلاء كانوا صادقين مع أنفسهم، فتلك الماهية التي جعلوها للإيمان ما هي يلزم منها أنه إذا لم يوجد ماهية الإيمان فإن صاحبه يكون كافرا. وبهذا يرد على مرجئة العصر أيضا، إذ يقولون الإيمان عندنا قول وعمل ثم يثبتون الإيمان بلا عمل. فنقول أنتم لفقتم، جعلتم ماهية الإيمان القول والعمل، ثم أثبتتم الإيمان بلا عمل، إذن عاد القول عندكم إلى أن يكون يجب أن يكون الإيمان عندكم إيه؟ قول. لكن المرجئة كانوا صادقين مع أنفسهم في هذه المسألة. فالذي يرى الإيمان معرفة يرى أنه لو ترك كل شيء إلا المعرفة صح إيمان، والذي يرى الإيمان أنه قول يرى أن كل شيء لو تركه إلا القول يكون مؤمنا. ولهذا الأشاعرة الطلاب اللي بيدرسوا في الأزهر، يا أحمد يا سعيد يا بهجت، بيدرسوا في الأزهر عندهم الإيمان تصديق، والقول هذا ليس دخيلا فين؟ في مسمى الإيمان، وعليه لو عنده تصديق فقط يكون مؤمنا، حتى لو ما نطقش بالشهادتين، حتى لو لم ينطق بالشهادتين يكون مؤمنا، بس نطق بالشهادتين لإجراء العمل الإيه؟ حكم الإسلام الظاهر، ومش عرفنا أنه مسلم، قال لك أنت بس عشان إيه؟ نعرف أنك أنت بس مسلم، إنما أنت مؤمن عندنا بمجرد التصديق. وهذا القول كما قلنا أقوال مرجئة أقوال خطيرة جدا. يبقى إذن ننتبه إلى أنه أيضا كل من وضع ماهية للإيمان فإنه يعتقد أن من لم يأتي بهذه الماهية فإنه يكون كافرا. فأنت كافر عند الجهمية إذا لم تأتي بالمعرفة، إنما لو تركت القول والتصديق وكل هذا لست بكافر. وأنت كافر عند الكرامية إذا لم تأتي بالقول، وأنت كافر عند الأشاعرة إذا لم تأتي بالتصديق، وأنت كافر عند مرجئة الفقهاء إذا لم تأتي بالقول والتصديق. يا حبذا يا حبذا لو أننا نعيد مراجعة مبحث الإيمان مرة ثانية بهذه الضوابط والفوارق الدقيقة، لأنه كما قلنا صار يمهد الآن لمنهج المرجئة ويوضع منهج المرجئة على أنه مذهب من أهل السنة والجماعة، بل ونحاكم من يقول بكفر تارك العمل محاكمة قوية الآن، أنه يقول بكلام القطبي إرهاب، ده كلام قطبي، ده كلام الحددية، اوعى روح لا كلام ده كله ولا 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 يدخل علينا أصلا كل هذا الكلام ولا بفايدة، ولو أفتى بذلك من أفتى من علماء العصر نجد على الكلام ده كله. إحنا عندنا إيمان درسناه في عقيدة المسلمين هو كذا، وعليه الحمد لله العلماء في هذا العصر اللي هم العلماء المعتبرون، ولا نقول هذا تقليدا، ولا نقول هذا مخالفة للكتاب والسنة، ولا نقول هذا مخالفة لمعتقد واحد من معتقدات الأئمة الكبار، إنما هذا هو المعتقد. إنما ندخل بقى شرط كمال، ندخل إن تارك العمل لا يكفر، ندخل كل هذه لا يعرفها السلف. فمن درس الإيمان على هذا النحو فقد سلم من الإرجاء، ولا يقال هذا كلام الحددية. ولو كان كلام الحددية لو اعتبرنا، أنا ما نعرفش كلام الحددية دول بيقولوه، لكن لو اعتبرنا هذا كلامهم أصلا يبقى كلامهم صحيح، لو اعتبرنا أن هذا كلام الحددية وهابية أي طائفة، المهم المعتبر هو الإيه؟ هو القول. طيب إذن يا إخواني مرة ثانية، مرة ثانية، الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما ماهيته؟ ها؟ يرجع إلى كم نون يا مسعد؟ خمس نونات. ها 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 وينقص بقى الصدق أو بمعصية الرحمن. تمام، يبقى إذا عندنا خمس نونات بتعود إلى قول وعمل يزيد وينقص أربعة، وعشان كده احنا ما عندناش فرق بين قول وعمل أو قول لسان واعتقاد جان وعمل جرح وكان أو قول وعمل ونية أو قول وعمل ونية وسنة، كلها واحد. خلاص. طيب ما هو القول؟ ما المراد بالقول عند السنة والجماعة؟ قول ماذا؟ ها؟ قول القلب وقول اللسان. قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وقول القلب اللي هو الإقرار والتصديق. طيب وعمل، وما المراد بالعمل؟ عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب اللي هو المحبة والإخلاص واليقين وكذا، وعمل الجوارح اللي هو أعمال الجوارح من صلاة وصوم وزكاة وكذا وغير هذه الأشياء. طيب من ترك قول اللسان مع القدرة عليه يكون كافرا، من ترك قول القلب، طب هل نقول مع القدرة عليه؟ لا، ما نقولش مع القدرة عليه، إننا ممكن قول اللسان يكون لا يتكلم، مثلا رجل آخر ما يتكلم فلا يقال إنه كافر، لكن قول القلب ما يقال ترك مع عدم القدرة، ولا عمل القلب يقال ترك مع عدم القدرة، لأن الإنسان قادر على عمل القلب، هذه قادر على عمل، طالما في عقل هذا إذن يكون عنده إدراك لمسألة عمل القلب وقول القلب. يبقى من ترك قول اللسان مع القدرة عليه كفر، ومن ترك قول القلب كفر، ومن ترك عمل القلب كفر، ومن ترك عمل الجوارح في تفصيل، إن كان تركا لأصله كفر، وإن كان تركا لكماله فإنه لا يكفر بل يكون ناقص الإيمان. تمام. خالف في ذلك طائفتان، من هما؟ ها؟ الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. طيب كلامهم الخوارج والمعتزلة بيقولوا الإيمان إيه؟ قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجان وعمل الجوارح والأركان. طيب خلفونا في إيه؟ خالفونا في ماذا؟ أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فحذف نونين، وأيضا في عمل الجوارح أنهم لم يفرقوا بين أصل عمل الجوارح وبين أفراد وأحاده، بل جعلوا هذا كله إيه؟ جعلوا هذا كله كفرا، جعلوا هذا كله كفرا، فمن ترك واحدا من هذه الأعمال فإنه يكفر بذلك. تمام إخواني؟ طيب قابلهم المرجئة، المرجئة ماذا يقولون؟ فرق، المرجئة فرق، فمنهم القائل بأن الإيمان معرفة وهم الجهمية، ومنهم القائل بأن الإيمان، اسمع شيخ علاء اسمع، ومنهم القائل بأن الإيمان
هو القول وهم الكرمية، ومنهم القائل بأن الإيمان هو التصديق وهم الأشاعرة، ومنهم القائل بأن الإيمان والقول والتصديق وهم مرجئة الايه الفقهاء. طيب خالفونا في ماذا؟ في ثلاث بنات بجميعها اللي هم نون يزيد بطاعة الرحمن، ونون ينقص بالعصيان، ونون عمل جرح الأركان. هم لا يرون هذه الثلاثة، بقي نونان قول اللسان واعتقاد الجنان يتنازعون فيه، ما اتفقوا عليه بل تنازعوا في القول، هذا قول القلب وقول اللسان، فمنهم من يجمع بينهما ومنهم من يفرق بينهما، فمن قائل بأنه قول اللسان ومن قائل بأنه قول القلب، بالإضافة إلى الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة. طيب هل المرجئة حينما ينحون عمل الجوارح عن مسمى الإيمان لا يرون للإنسان أن يصلي وأن يأتي بعمل الجوارح ولا ماذا؟ لا يرون هذا؟ يعني لا يرون صلاة ولا صوم ولا كذا؟ إذن يكون كفارا لو جحدوا هذا، وما لا يرون إيه؟ ها؟ يرونه واجبا منفصلا بعيدا عن الإيمان. يعني كل الإشكالية عند هؤلاء أنهم لا يدخلونه في مسمى الإيمان ويرتبون هذه الأحكام، إنما يرون أن الإنسان مطالب بالصلاة ومطالب بالإيمان، مطالب بالإيمان إلا ما في صلاة، مطالب بالإيمان إلا ما في زكاة، مطالب بالإيمان إلا ما في حج، مطالب بالإيمان الذي هو المعرفة، الذي هو القول، الذي هو التصديق، الذي إلى آخره. تمام؟ طيب ما فائدة هذه النقطة؟ فهذه النقطة حتى إذا قال لنا مرجئة العصر بأننا نرى أنه ناقص الإيمان ويعذب على ذلك، نقول هم يرون أنه يعذب أيضا على ذلك، ما في خلاف، هم يرون أنه يعذب على ذلك أيضا، لكن كل القضية عندهم أنهم يقولون بأن ذلك العمل هذا ليس بكافي، وكانوا صادقين معهم. يقول لك تم احنا برضو القضية معهم أخرى، وهي أنهم لا يدخلون في المسمى، نقول لأنهم صادقون مع أنفسهم، لأن لو أدخلوا في المسمى للازم عندهم أن يكفر بطارك، لكن أنتم لعبتم على الحبلين فأدخلتموه في المسمى وما كفرتم بطارقه، ولهذا هم أفضل منكم من وجه وأنتم أفضل منهم من وجه، أنتم أفضل منهم من وجه أنكم أدخلتموه في المسمى فوافقتم في الظاهر، وهم أفضل منكم من وجه أنهم قالوا لو أدخلناه لكفرنا بطارك، وأنتم أدخلتموه ولم تكفروا بطارك. دي مسائل مهمة جدا يا إخوان. طيب الخلاف مع هؤلاء صوري ولا حقيقي مع مرجئة الفقهاء؟ خلاف صوري ولا خلاف حقيقي؟ نقول قسمة صوري وحقيقي، طارة أن يكون صوريا وطارة أن يكون حقيقيا. متى يكون حقيقيا ومتى يكون صوريا؟ كل هذا مترتب على لزوم عمل الجوارح، حكم عمل ترك عمل الجوارح. فإن اعتقدوا أن الإيمان اللي في القلب لا بد وحتما أن يقابل عمل جارحة، فالخلاف معهم خلاف إيه؟ صوري. وإذا اعتقدوا أنه قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل جارحة، فحينئذ يكون الخلاف معهم ماذا؟ خلافا حقيقيا. وعليه الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يرون أن ترك العمل لا يكفر، الخلاف معهم خلاف حقيقي ولا خلاف صوري؟ خلاف حقيقي. فكيف يكون هذا مذهبا عند أهل السنة والجماعة؟ والقول بأن ترك العمل ليس بكافر، القول بأن هذا مذهب لدى أهل السنة، هو يساوي كالقول بأن الخروج على الحاكم الظالم مذهب لأهل السنة. من أين أحدثتم تلك المذاهب؟ من أين أدخلتم تلك المذاهب؟ بناء على عبارات عامة قد يفهمها البعض على غير جهتها إذا وجدت عند بعض العلماء، أو بناء على أخطاء وزلات لبعض الناس لهذا جعلتموها مذهبا عند السلف. نفس المسألة أيضا في الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم. ولنا بقى أن نقول في القدر لما زل البعض أن اعتبروا قولا آخر للسلف، وفي أي مسألة من المسائل في الأصول كل من زل فيها من العلماء نقول هذا مذهب آخر للسلف. إذن حكم تارك العمل مذهبان عند السلف ولا مذهب واحد؟ مذهب واحد اللي هو تارك العمل كلية، هذا مذهب واحد، وهو أنه يكفر إذا لم يأتي بحقيقة الإيمان التي هي القول والعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الإيه وعمل الجوارح. لهذا بدأ رحمه الله تعالى بهذه المسألة فقال: السنة عندنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول الميثاق عليه عيدنا العلم. يعني قول الميثاق يعني هذا القول الذي ينبغي أن نستوثق به، هذا القول الذي يلزمنا ويلزمنا غيره، وهذا الذي عهدنا عليه أهل العلم قاطبة. فإن قال قائل نحن نقول بهذا لكن لا نرى ترك كفر ذلك العمل، نقول هذا كلام متناقض. لزمت؟ نعم، واضح إخواني؟ مسألة هذه فهمتموها إخواننا اللي جاءوا متأخرين؟ يعني إحنا كررنا هذا حتى لا يفوتهم شيء من هذا الاعتقاد. فأرجو أن تكون هذه المسائل بتلك الأطراف وهذا الضبط والاختصار أن يكون قد اتضح للجميع في مسألة الإيمان، وتتصور الآن كيف تناقش من يقول بأن تارك العمل كلية بأنه مؤمن ناقص الإيمان وترد عليه بهذا. أحد عنده استشكال في هذا ولا واضح الكلام؟ نعم نعم. ايه سمي مجرد العصر، سمي ملفقه، سمي من شئت، لكن هو الارجاع عشان تبين ان امرهم او ان بدعتهم وان قالهم هذا راجع للايمان، مساله الايمان، انما ملفقه عامه، لكن نقول ملفقه في هذه المساله. بس يقولون لا يصح ايمان القلب إلا بعمل جريحة، فحينئذ يكون الخلاف مع المصور. لازم يقولوا بالتلازم هذا، لازم يقولوا بالتلازم. وقلنا بأن هؤلاء المرجئة أيضا في هذا العصر يقولون بالتلازم، لكن ما الفرق بين قولنا بالتلازم وقولي بالتلازم؟ ها؟ قولي يا عماد. تلازم ضعف وقوة وانعدام. أحسن. التلازم عندهم من جهة القوة ومن جهة الضعف لا من جهة الانعدام، إنما عند السنة والجماعة التلازم أيضا من جهة الإيه؟ الانعدام. نعم.
وترك إيه؟ وترك عمل قلب عند أهل السنة أيضا. أقول وعند أهل السنة كذلك، وعند أهل السنة عمل جوارح لابد أن يكون موجود، لابد الخوف رجاء عمل القلب، لابد يكون هذا موجود كامل. لا، الأصل مش عمل واحد، أصل كل عمل، أصل كل عمل وليس أصل عمل واحد. يعني أصل عمل يبقى لو عندي خوف وما عندي رجاء ولا عندي محبة يبقى أنا مؤمن؟ لا، المراد بأصل عمل القلب عندنا اللي هو الفرق بين الأصل والكمال، الأصل والكمال. يعني عندي خوف بس خوف ناقص، عندي محبة بس محبة ناقصة، عندي كذا، لكن لابد يكون عندي خوف ورجاء ومحبة. ماله؟ نقول هو الأصل، الأصل كمان ماشي. لا لا لا، ما هو مشكلة. الخوارج عندهم أيضا ما أعلم أنهم يكثرون إذا ناقص، طالما عنده التوكل خلاص. فلما عنده توكل خلاص، لأنه عنده عمل جوارح، عنده عمل الجوارح نفسه، معروف أن الصلاة هذا تختلف عن صلاة هذا، صوم هذا تختلف عن صوم هذا، من جهة الإيمان والاحتساب. ولم يتكلموا إنما في الترك تكلموا، لكن أيضا نتوي إلى مسألة أيضا عمل القلب عند السنة والجماعة. ما بنقول الأصل هنا المراد به إيه؟ أصل كل عمل، وليس أنه لا يوجد عندهم محبة أصلا، ولا يوجد عندهم خوف أصلا، ولا يوجد عندهم رجاء أصلا، هذا لا يكون. نعم. قال وأن الأعمال،
قال رحمه الله: وأن الأعمال فرائض، وأعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل أجمع من الإيمان.
وأن الأعمال فرائض، وعمل الجارحة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، هذه فرائض فرضها الله عز وجل في كتابه، وهذه الأعمال وأعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل أجمع من الإيمان، يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان. مما يدل على ذلك، على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى البيت، فسمى الصلاة إيه؟ سمى الصلاة إيمانا، وعليه فإن العمل يدخل في حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى دخل في حقيقة الإيمان إيه؟ العمل هذه. طب لو استدل عليكم مستدل وقال الله يقول في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فذكر العمل بعد الإيمان وعطفه عليه، ويقولون بأن العطف يقتضي المغايرة، وهذا دليل على أن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، فكيف نرد عليهم؟ ها؟ هذا من العطف الخاص على العام، يعني نقول العمل يدخل في حقيقة الإيمان وهو معطوف عليه أيضا هنا لبيان أهميته، فيكون هذا على خلاف اعتقادين، يعني نقول بل هو من حقيقة الإيمان اللازمة المؤكدة. طب الدليل على أن هذا العطف قد يكون عطف خاص على العام؟ ما ورد في القرآن في نظائر كثيرة منها، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الإيه؟ من الملائكة، فهل جبريل وميكال بخلاف الملائكة؟ أما قاعدتهم اللغوية بأن العطف يقتضي المغايرة فنقول قاعدة صحيحة، ولكن ما تفسيرها؟ ما معنى العطف يقتضي المغايرة؟ أن المغايرة على قسمين، مغايرة في الذوات ومغايرة في الصفات. مغايرة في الذوات مثل ما أقول مثلا دخل محمد وعلي، دخل محمد وعلي، هل محمد خلاف علي ولا هما واحد؟ خلاف، دي مغايرة في الذوات، أن ذات علي بخلاف ذات محمد. لكن لما أقول دخل محمد الخطيب والكاتب والمدرس والشاعر والمؤدب، ها ده هنا واحد وله صفات متعددة ولا متغير في الذوات؟ واحد، لكن هنا تغيرت الصفات، فهو نفسه الخطيب وهو نفسه المؤذن وهو نفسه الكاتب وهو نفسه الشاعر وهو نفسه الـ مثلا المدرس وهو نفسه كذا وكذا، إذن هذه صفات لمسمى واحد، يبقى التغير هنا اسمه تغير ايه؟ التغير صفات. فإذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس العمل هنا خارج عن ماهية الايه؟ الإيمان، بل الإيمان قول وعمل، فعطف هذا العمل وهو من الإيمان من باب عطف الخاص على العام تأكيدا على هذا الايه؟ الخاص. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، وموسى وعيسى من الأنبياء، ولا يقال بأن هذا العطف يقتضي أن موسى ليس من الأنبياء وأن عيسى ليس من الأنبياء. فعندنا إذن الأعمال الصلاة والصوم والزكاة داخلة في حقيقة الإيمان، فهي إيمان، كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما بين أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فقال باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب إعطاء الخمس من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، كل هذا جعله من الإيمان وأدخله مسمى الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون بإخراج العمل من مسمى الإيمان، ورد على الخوارج في صحيح في كتاب الإيمان أيضا لما قال باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، وما كفره لما أبو ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه وقال يا ابن السوداء، قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إذن هذه معصية ولا مش معصية؟ معصية، لكن هل كفره بذلك؟ لم يكفره بذلك، ما كفره بذلك. وقال البخاري أيضا باب قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، مع كونهم إيه؟ اقتتلوا، فالقتال حصل والقتال ما نفى عنهم اسم الإيمان، يبقى كتاب الإيمان جعله البخاري ردا على الطائفتين، ردا على طائفة الخوارج وردا على طائفة المرجئة، ولهذا مهم جدا تحفظ يعني بعض تبويبات البخاري في كتاب الإيمان حتى تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في الرد على الطائفتين، الخوارج من جهة والمرجئة إيه؟ من جهة. فهو هنا رحمه الله الإمام محمد الذهلي يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبأن الأعمال دخلتهم سمى الإيمان. وعرفنا الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة والإيه والخوارج. واضح المسألة دي يا أخوان؟ فيها إشكالية؟ فيها إشكالية سعد؟ أه؟ طبعا درسين يا سعد أن الإيمان تصديق، ده طبعا قلب الموازين ده كله، ده كله قلب الموازين. أنت تغتسل سبعا وتدرس عقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة، تغتسل مما درسته من قاضي، تغتسل سبعا ثم تدرس عقيدة أهل السنة والإيه؟
أحد الإخوة بيقول يعني إذا نحن قلنا بأن المرجئة أولئك المرجئة إيه؟ إنما قالوا بأن الإنسان يعذب على تارك العمل، فكيف يقال بأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة؟ لا يضر مع الإيمان معصية، فهو أشكل عليه ذلك. الجواب أنه كما قلنا الإيمان عند المرجئة شيء والعمل شيء آخر، فالإيمان شيء والعمل شيء آخر. وعليه فإنه إذا ترك شيئا من أعمال أو ترك العمل أو كذا فإنه يعذب عليه، لكن الإيمان كامل فلا يضر مع الإيمان معصية، يعني أن المعصية لا تضر الإيمان نفسه فتنقص من الإيمان شيئا أو كذا أو تضره، لا ما تضره بشيء، لأن الإيمان عندهم حقيقة بخلاف حقيقة ماذا؟ بخلاف حقيقة العمل. أيضا النبي مثلا التلازم، لما احنا قلنا بأن مرجئة العصر لما قالوا بالتلازم، التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم، ولما قلنا التلازم عندهم يكون في القوة والضعف ولا يكون في الانعدام، في الانعدام قد يكون سبق لسنا أنا قلت إذا انعدم إذا 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 كمل الباطن كمل الظاهر، إذا ضعف الباطن ضعف الظاهر، إذا انعدم الباطن انعدم الظاهر، لا إذا انعدم الظاهر لا يدل على انعدام الباطن، لا ينعدم الباطن، يعني هي العكس، لو كان يعني سبق لسنا بهذا فبهذا تصحيح، لو انعدم عندهم الظاهر فإن الباطل لو انعدم عندهم الظاهر فلا يدل ذلك على انعدام الباطل، بل يكون الباطن ضعيفا ليس منعدما. فالذي يقولون بعدم انعدامه هو ماذا؟ هو الباطل، إنما الظاهر يتصور انعدامه ولا يكون الباطل منعدما. إنما أهل السنة والجماعة يقولون إذا انعدم الظاهر دل على انعدام الباطن، إذا انعدم الظاهر دل على انعدام الباطن. في طاعة الله عز وجل أجمع من الإيمان. كله أعمال، سواء بقى أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها فرائض، كلها فرائض. أيضا مسألة أن مرجئة أيضا يقولون بأن إيمان الجميع كإيمان إيه؟ أن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، إيمان جبريل كإيمان أحد الناس. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقع فيه التفاضل كما قلنا زيادة والنقصان، هذا الإيمان. لكن ليس عندهم أن مرتبة جبريل كمرتبة الفساق في الأمة، لا، في المرتبة والمنزلة، فمنزلة أبي بكر رضي الله عنه أعظم من منزلتك أنت، منزلة عمر أعظم من منزلتك أنت، لكن إيمان أبي بكر وإيمان عمر كإيمانك أنت. إذن ما الفارق؟ الفارق بأن التفاضل رجع عندهم إلى الأعمال ليس إلى الإيمان. الإيمان واحد لا يتفاضل فيه الناس، كما قال الطحاوي الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فالإيمان لا يتفاضل. نعم، فالإيمان واحد وأهله في أصله إيه؟ وأهله في أصله سواء، فلا يقع التفاضل باعتبار الإيمان، إنما التفاضل يكون باعتبار أعمال، التفاضل يكون باعتبار أعمال. فعمل أبي بكر ليس كعمل أحدنا، عمل عمر ليس كعمل أحدنا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، قد جف القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، علم الله جل وعلا العباد ما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأمرهم ونهاهم، فمن لزم أمر الله تعالى وأطاعه وآثره فبتوفيق الله عز وجل ومن ترك أمر الله تبارك وتعالى وركب معاصيه فبخذلان الله إياه.
نعم، دخل هنا في مبحث القدر، مبحث العمل اللي هو الإيمان. مبحث الإيمان هذا مبحث عظيم، كما قلنا الإيمان هذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الفرق كالخوارج والمرجئة. انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر أي أننا نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خالق العباد الأعيان وخالق الأعمال. فالله عز وجل خلق كل واحد وعمله، بمعنى خلق عمله بمعنى أنه أوجد فيه الإرادة والقدرة التي بها يحصل العمل. ما معنى أن الله خلق أفعال العباد؟ ما معنى هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد فيك، خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة الذي يقع بها العمل. أنا الآن الله خلقني هشام كعين، يبقى إذن الله خالق الأعيان، خلقنا جميعا، خالق الأعيان. طب والأعمال؟ الدرس هذا الله عز وجل قدره؟ نعم قدره. وهذا عملي؟ هذا عملي. الله عز وجل خالق هذا العمل، كيف خالق هذا العمل؟ وهذا العمل أنا أقرأ وأنا اللي بأجلس وأنا اللي أدرس وكذا، كيف أن الله خلقه؟ خلقه الله عز وجل خلق السبب، يعني أن الله أوجد فيه إرادة وقدرة بها تم العمل، فالعمل هذا منسوب إلي وأنا المباشر لهذا العمل، لكنه بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق في الإرادة وخلق في القدرة. إذن أنا الفاعل لهذا الفعل، والله عز وجل هو الذي أخضرني وهو الذي أراده مني سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما وقع الفعل. فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال. قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. يبقى أهل السنة والجماعة عندهم أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، فالكلام والفعال والزواج والطلاق والعقم والولد والصحة والمرض والشقاوة والسعادة، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء من ذلك عن قدر الله عز وجل أبدا. بل الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه ولا عن تقدره سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا إيه ولا في الأرض، ولا في الأرض، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا بل السنة والجماعة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء هذا عموم، خلقناه بقدر. والقدر هذا الذي به خلق الله سبحانه وتعالى له مراتب، هذه المراتب أربع عند أهل السنة والجماعة. هذه المراتب، مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم أي أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علما أزليا لم ينفك عن الله عز وجل علم بهذه الأشياء التي تقع في الكون، بل الله سبحانه وتعالى عالم ذلك أزلا، قبل الكتابة وقبل الخلق وقبل كل هذه الأشياء. الله عز وجل عالم بكل شيء، عالم بهشام وخلق هشام وعمل هشام، وكل هذا الله عز وجل عالم به أزلا أزلا، لم يكن الله غير عالم فصار به عالما، لا، هذا علم أزلي، هذا علم أزلي، هذا العلم ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه أبدا. هذا العلم، يبقى الله سبحانه وتعالى عالم عن هذا قبل أن يخلق الخلق وقبل الكتاب وقبل هذا. نعم، الله عالم علما أزليا. بأن الدرس هذا سيقع في خاطر يوم 12 ربيع يوم الجمعة، هذا الدرس موجود معلوم عند الله سبحانه وتعالى، علم أزلي. طيب، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة أي كتب الله عز وجل ما علمه أزلا. يبقى المرحلة السابقة مرحلة العلم ولا الكتابة؟ مرحلة العلم. تأتي مرحلة الكتاب، هذه الكتابة على أقسام: كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق ب50,000 سنة، كما جاء في الصحيح لما خلق الله القلم قال له اكتب
قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. وهذا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة قبل الخلق، والله عز وجل كتب مقادير كل شيء بما سيكون إلى آخر الأزمان، إلى الجنة وإلى النار وإلى كل ذلك. فالله عز وجل كتب هذا عنده في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ في الكتابة العامة الشاملة الكاملة. طيب، هناك نوع من الكتابة أو أنواع أخرى من الكتابة متفرعة عن الكتابة في اللوح المحفوظ. هناك كتابة عمورية، هذه الكتابة العمورية دل عليها حديث ابن مسعود كما عند مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قتل مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل الله عز وجل إليه ملكا ويأمر بكتابة أربع كلمات، بكتابة عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه الكتابة بعد نفخ الروح وفي رحم أمه، هذه كتابة، كتابة عمورية تتعلق بعمر الإنسان، يسمى كتابة عمورية. النوع الثالث من الكتابة يسمى الكتابة الحولية، كل سنة، كل سنة يكتب فيها مقادير هذه السنة، وهذه تكون في ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، فيفرق كل أمر حكيم، كل سنة يكتب في المقدير. ففي ليلة القدر يكتب المتزوج والمطلق واللي هيحج واللي هيمرض واللي هيموت واللي كذا. هذه كتابات متفرعة عن الكتابة الأم في اللوح المحفوظ. النوع الرابع هي الكتابة اليومية، والكتابة اليومية المراد بها فوق المقادير إلى المواقيت، يعني وقوع ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يميت ويحيي ويغني ويفقر ويصح ويمرض إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالله عز وجل يسوق المقادير إلى المواقيت، وذلك كل يوم. هذه كلها أنواع من الكتابة لكن متفرعة عن الكتابة الكبرى، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ الذي هو الإمام المبين الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير كل شيء. هذه الكتابات تتبع النوع الثاني وهو نوع الكتابة. يبقى الكتابة متفرعة عن علم الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى علم أزلا كل شيء ثم كتب الكتابة هذه قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة في لوح المحفوظ. ثم هناك كتابات باب باعتبار الشخصي عمورية ويومية وحولية ويومية. إذن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. طيب، المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، أي شاء الله عز وجل الشيء. إذا شاء الله عز وجل الشيء ولا يقع شيء إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه مرتبة الايه؟ المشيئة. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الخلق اللي هي الإيجاد. إذن الدرس ده مر كم مرحلة؟ مرتبة أربعة. مرتبة العلم أن الله عز وجل يعلم عنه، هذا علم أزلي. ثم مرتبة الكتابة، يعني كتب الله هذا الدرس لي ولكم وكذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك كتب بقى بالكتابات المتعددة. ثم بعد ذلك شاءه الله عز وجل، شاء أن يوجد هذا وأوجد الله سبحانه وتعالى هذا لما شاء الله. زي الخطيب كده بتحايل عليه مثلا احنا نعمل حاجة، نعمل دورة مثلا من زمان، ما فيش، مش ما فيش وقت، ما فيش كذا. فجأة الخطيب بعد يوم الخميس بيتابع على الدرس على البث المباشر الصبح، سمع ان في دورة في خاطر في مسجد الرحمن بعد صلاة الجمعة وما يعرفش اصلا. صح يا خطيب؟ يعني هو سمع اصلا ان في دورة يوم الجمعة في مسجد الرحمن في خاطر بيسمع بس الخميس. انا اصلا كنت ليلة الخميس كان عندنا فتح مسجد فين؟ في البنزين. يعني اذا احنا كنا مرتبين نفسنا على البنزين، ثم حصل ان الافتتاح لم يتم فغيرنا المسألة. إذا كل معناك دبرت وكذا وكذا وكذا، لكن إذا شاء الله عز وجل إيجاد الشيء كما قدره الله سبحانه وتعالى، إذا سيسوق هذه بقى المقادير إلى المواقيت. فكان الدرس في هذا، وقد نأتي الدرس ولا يتم، وقد نجعل ميكروفونات وكل ولا يتم. إذن هذا كله عند تقدير الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل خالق كل شيء، وقدر الله سبحانه وتعالى ما قدر كل شيء، فهو الخالق وهو المقدر. الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر، ولا يخرج عن تقدير الله عز وجل شيء من هذا. يبقى إذن مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وخالق الأعيان وخالق الأعمال، وأن هذا القدر له أربع مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. كأي أصل من أصول السنة والجماعة بينازع فيه الطوائف الضالة المبتدعة في الأمة التي ينبغي أن تحارب في كل وقت. ولهذا اللي يقولك سيدنا الكلام في الجامعات والطوائف والكلام من ده، هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل. يعني لو واحد مثلا جاء دلوقتي نازعك في بيتك، واحد خد أوضة من هنا، واحد خد برسيل من هنا، فضلتك بقى تعمل معاه إيه؟ سيبنا يا عم، مش مشكلة، سيبونا، أهم حاجة القلب، ما اللي ياخد حاجة ياخدها. ده بيحصل؟ ها؟ ده أنت لو فتحت بس شباك في ملكك، في بيتك أنت، وليس لك ملك تفتح فيه الشباك، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويبدأ المحامين يشتغلوا والقضاء والقضاء والمحاكم عشان يبقى ده فتح بس نافذة، فتح نافذة في جداره، لكن لم يكن له ملكية هنا عشان يفتح فيها النافذة. خلاص تقول لا، ملكياته ليك 50 سنتي. يا أخي ده أنا أخوك، ده أنا ابن عمك. لا أخويا ولا ابن عم ولا ابن ستي، ليك ولا مالكش في العقد. هات العقد، العقد، العقد ده حدود، حدود شرق غرب شمال جنوب إبل بحري، حدود بالملي بالملي. طيب، فإذا أتى واحد إلى حدود الشرع، إلى حدود السنة، وراد أن يأخذ منها شيئا، نتركه ونقول خلاص للدين رب يحميه، ولا نرد على الطائفة هذه إذا انحرفت، نرد على الطائفة هذه إذا ضلت، ونرد على الجماعة هذه إذا أخذت من السنة شيئا. عرض الشرع أولى ولا عرضنا؟ ملكية الشرع أولى ولا ملكيتنا؟ هذه الأمانة التي أخذها الله على أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى لما نتكلم النهاردة في الإخوان المسلمين، ولما نتكلم في التبليغ والدعوة، ولما نتكلم في داعش، ولما نتكلم في القاعدة، مش لأننا بينهم وبيننا وبينهم خصومة إيه؟ شخصية. يعني خد بيتي، فيش حد خد بيتي. طب خد سيارتي، فيش حد سيارتي. أمال أخد إيه؟ لماذا هذا العداء بيننا؟ هذا العداء بيننا لأن قوما يريدون اقتحام الدين، يريدون هدم أسواره، يريدون أخذ هذه الملكية، يريدون تغيير الحدود التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الإيمان بالقدر دل عليه الكتاب والسنة، وهذا عقيدة المسلمين. نازع في ذلك طائفتان، طائفة اسمهم القدرية، وطائفة اسمهم الجبرية. يبقى طائفتان نازعون في القدر، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. ماذا يقول القدرية؟ خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. كيف خرجوا؟ طائفة منهم قالوا الله لا يعلم عن هذه الأعمال أصلا حتى وقعت. يعني بدأت علم الله بالدرس هي بدأت علم الخطيب بالدرس. تخيلوا، ينفون علم الله السابق، فمتى علم الله في الدورة؟ ما لما علم الخطيب. وهؤلاء كفار، من اعتقد هذا الاعتقاد كفر، من اعتقد أن الله لا يعلم عن أفعال العباد اعتقد كافر. طائفة منهم أيضا وهم قدرية قالوا الله يعلم، لكن الله ما قدر أعمال العباد. بمعنى إيه؟ بمعنى الله خلق أعياني، خلقني، لكن الأعمال هذه من كسبي أنا. متى ما أردت أن يقع درس وقع، ومتى ما أردت أن يقع درس لا يقع. الله ما قدر هذا ولا شيء، أنا الذي أفعل هذا، وأنا الذي لا أفعل هذا، فالأمر كله راجع إلى مشيئتي وإرادتي. فهؤلاء نفوا إرادة الله، مشيئة الله في أفعال العباد، وجعلوا المشيئة للعبد والإرادة للعبد. يبقى من أين جاء خللهم؟ أنهم فرقوا بين مشيئة العبد ومشيئة الايه؟ الرب. فقالوا العبد يخلق عمله والله عز وجل لا يخلق ذلك، فالإرادة للعبد ليست للرب. طيب، يبقى هؤلاء نفوا القدر، سواء بقى نفي العلم ودي طائفة ودي الكفرة، أو نفوا أعمال العباد أن تقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنما وقعت بفعل العبد. قابلتهم الطائفة الأخرى، طائفة الجبرية. الجبرية عكس القدرية. القدرية نفوا مشيئة العبد الرب وإرادة الرب، فجاءت الجبرية ونفت إرادة ومشيئة ماذا؟ العبد. يقول لك كل حاجة بقدر، والعبد لا دخل له في هذا أبدا. فأنا وجدت نفسي محمولا أن أتي إلى الدرس وبوعت الدرس وبتكلم دلوقتي بالإرادة ومشيئة، وهكذا أنا مالي اختيار خالص، لكن تقدير الله اللي بيجري علي وأنا ليس لي إرادة ولا مشيئة. لا أقدر دلوقتي أقوم من على الكرسي، ولا أقدر أوقف الدرس، ولا أقدر كذا، حسب ما قدر الله. فيكون أعمالي أنا كحركة يد المرتعش، لا يمتلكوها ولا يستطيع التصرف فيها، وكالغصن في مهب الريح ما يملك أن يستعصي عن أن يتحرك. فهؤلاء نفوا إرادة من؟ إرادة العبد، وجعلوا الإرادة كلها للرب، والقدرية جعلوا الإرادة كلها للعبد وليس الرب منها شيء. فيبقى دي طائفة غلت في إرادة العبد فجعلت الإرادة كلها راجعة إليه، وهذه طائفة غلت في إرادة الرب فجعلت الإرادة كلها راجعة إيه؟ إليه. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون يا إسلام؟ العبد له إرادة والرب له إرادة، العبد له مشيئة والرب له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أسند إلي إرادة ومشيئة، وله سبحانه إرادة ومشيئة عامة. صحيح أن إرادتي ومشيئتي تابعة لإرادة ومشيئة الله عز وجل، لكن لي إرادة بها أعمل، وبها ينسب العمل إلي، وبها أكون مثابا أو عاصيا. لأن لو كان كل حاجة رجع لإرادة الله ومشيئته وأنا مالي إرادة واختيار، طبعا أنا يحاسبني الله. من هنا نشأ القول بإيه؟ بأنهم يرون أن المعاصي هذه بقدر الله، وحينئذ لا نعذب على تلك المعاصي. هذا مقتضى قوله بأن الإنسان لا يعذب على تلك المعاصي، لأن المعاصي هذه بإرادة الله عز وجل. فصار العاصي حجة عندهم. فلئن قلت للزاني لما زنيت؟ يقول يا أخي بقدر الله، وأنا لي اختيار. ولئن سرق وقلنا لما سرق؟ يقول يا أخي بقدر الله وأنا لي اختيار. فصار لهم حجة فين؟ صار لهؤلاء حجة عند في قول هؤلاء للعصاة. لكن أهل السنة والجماعة نقول تعالى أنت سرقت بقدر الله، نعم، لكن وما يدريك عن قدر الله؟ تعرف قدر الله؟ يعني أنت راح تسرق عشان الله قدر لك؟ أنت عارف هذا؟ ولا مخاطب أنت بشريعة فيها أن السرقة حرام، مخاطب بشريعة ولك إرادة تقدر تسرق وتقدر ما تسرقش. فلما سرقت سرقت بإرادة تحاسب عليها وينسب إليك الفعل، ونقطع يدك بناء على هذا. ولهذا لما جاء رجل إلى أمير بن عمر وقال وكان سرقا، فأراد عمر أن يقطع يده، فقال سرقت بقدر الله، يعني على ما تقطع يدي؟ أنا سرقت بقدر الله. قال عمر رضي الله عنه وأنا أقطع يدك بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. فإذا لا يجوز الاحتجاج بالمعاصي على الإيه؟ بالقدر على المعاصي. وإن كانت المعاصي نعم هي بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الاحتجاج يكون بالكتاب والسنة وبالنصوص وبما أسنده الله عز وجل إليك من إرادة ومشيئة بها ينسب الفعل والعمل إيه؟ والعمل إليك. لكن الله عز وجل بما سبق علمه به يوفق المطيع ويعين على الطاعة ويخذل العاصي سبحانه وتعالى. من هنا قال فمن لزم أمر الله وأطاعه وأثره فبتوفيق الله عز وجل. يبقى الله عز وجل وفق العبد، لكن وفق أي عبد؟ وفق العبد الذي أقبل عليه سبحانه فأعانه، كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن إيه؟ للذكر فهل من مدكر، يسرنا فهل من مدكر. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، فقد كذب بالقدر ورد كتاب الله عز وجل نصا، وزعم أنه مستطيع ما لم يرده الله عز وجل. ونحن نتبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، ولكن نقول الاستطاعة في العبد مع الفعل، فإذا عمل عملا بالجوارح من بر وفجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعل فإنا لا ندري، لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك. والله جل اسمه مريد لتكوين أعمال الخلق، ومن ادعى خلاف ما وصفناه فقد وصف الله عز وجل بالعجز وهلك في الدارين.
نعم. المعتزلة في مسألة الاستطاعة، المعتزلة يقول
يقول الاستطاعة تكون قبل الفعل. أنا عندي أدوات وعندي جسم وعندي كذا وعندي صحة وعندي وعندي، هذا اللي بيلزم، فالاستطاعة معتبرة قبل الفعل، بمعنى أنه لو وجد هذا أقدر أن أؤدي فعلي. الله عز وجل ما له علاقة بتأدية فعلي، إنما أنا أديت هذا الفعل بإيه؟ بموجب الاستطاعة اللي هي سابقة لهذا الفعل. هذه الاستطاعة التي عندي أنا متى ما أردت أن أوقع الفعل أوقعته، ومتى ما أردت أن أوقعه لا أوقعه. الأشاعرة نفوا هذه الاستطاعة وجعلوا الاستطاعة تكون مع الفعل. أهل السنة والجماعة قالوا بالاستطاعتين قبل ومع. فالاستطاعة التي قبل الفعل وقع بها التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فأنا مثلا عندي أدوات وعندي مثلا كذا وعندي، إن وجد عندي مال وجب علي الحج، في استطاعة بالزاد والراحلة وكذا قبل، فيجب علي الحج بعده بذلك. ثم أنا أفعل الفعل وأيضا أكون مستطيعا له فأؤدي أركان الحج وكذا، ولكن الله عز وجل يوفقني، فقد يكون عندي الزاد والراحلة ولا أوفق للحج. المعتزلة لا، عندك الزاد والراحلة وكذا وعايز تحج تحج، ما في حاجة اسمها توفيق ولا حاجة اسمها خذلان. إذا كان عندك القدرة وكذا خلاص تفعل إيه فعلك، إنما إحنا عندنا لا، حتى لو عندي الاستطاعة السابقة وكذا إلا أنني لا أستطيع أن أؤدي العمل وأن أوفق إليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فقد ينصرف الإنسان عن الإيه العمل. إذا أنا عندي استطاعة قبل وعندي استطاعة بعد، والله عز وجل يوفقني للعمل الصالح، كما قال هنا: ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل. اللي هم دول مين؟ المعتزلة. يقول لك عنده استطاعة قبل الفعل وإن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، فهذا قد كذب بالقدر، أن الله قدر لك هذا الفعل أو لم يقدره لك، ورد كتاب الله عز وجل نصا، وزعم أنه مستطيع ما لم يرده الله. طب الله ما يريد المعاصي، لكن العبد هيريد، يبقى يقع إرادة العبد، هكذا عنده. ونحن نتبرأ إلى الله من هذا القول، ولكن نقول الاستطاعة في العبد مع الفعل، فإذا عمل عملا بالجوارح من بر وفجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل. فأما قبل أن يفعل فإن لا ندري، لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك، يكون عنده استطاعة لكن قد يحال بينه وبين ذلك، لأن الله ما قدر له ذلك العمل. والله جل اسمه مريد لتكوين أعمال الخلق، فلا تقع أعمال الخلق إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ومن ادعى خلاف ما وصفناه بأن أعمال العباد يعني مقدرة لله عز وجل، وبأن الله لو شاء لا يقع الفعل ما وقع، ولو شاء أن يقع لوقع، وحتى ولو كان عند الإنسان الاستطاعة، فمن لم يعتقد ذلك فإنه يكون مكذبا بالقدر. يبقى هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، بحثها المعتزلة حين جعلوا العبد قادرا على أفعاله، مريدا لأفعاله، ولهذا تقع الأفعال هذه بخلق العبد لها لا بإرادة الله وخلق الله عز وجل لها. فهذا مبحث متعلق بمبحث الايه أعمال العباد. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق.
انتقل هنا إلى مبحث ثالث وأصلا ثالث. يبقى الأصل الثاني هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إخواني، يبقى أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق الأعيان والإيه والأعمال. طب سؤال: كيف يكون عملك مخلوقا لله وأنت الذي تبشره؟ كيف يكون مخلوقا لله؟ ما وجه كون الله خلق الأعيان؟ واضح، خلقني أنا الله ووجدني سبحانه وتعالى من عدم بنطفة وكذا، هذا واضح. طيب، لكن خلق عملي كيف وأنا الذي أبشر عمل؟ ها، كيف يكون هذا يا محمود؟ ها، السبب اللي هو إيه؟ السبب اللي هو إيه؟ إرادة وإيه؟ وقدرة. إرادة وقدرة، إرادة وقدرة. فالعمل لا يقع إلا بإرادة وقدرة، وإلا قد أكون مريد لكن عاجز، وقد أكون عاجز لكن مريد، لكن ما يقع الفعل إلا بإرادة وإيه؟ وقوة، وقوة على الفعل. هذا معنى الله خلق الأفعال. طيب، مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، قول يا أحمد: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم هذا متى كان؟ هذا أزلي، يعني لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بالعلم، يعلم هذه الأشياء في الأزل. طيب، والكتابة عامة في اللوح المحفوظ، وهذه كانت متى؟
قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. طيب وهناك كتابة عمرية؟ نعم، وهذه كما في حديث ابن مسعود في بطن الأم بعد نفخ الروح، وحولية بما يكون في الحول، هذا في ليلة القدر. نعم، ويومية، وهذه معناها فوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويصح ويمرض. نعم. طيب، والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق. طب خالف في ذلك طائفتان، ها إبراهيم قدرية والجبرية. القدرية غلوا طوائف، منهم الغلاة هم ينفون العلم وهؤلاء كفار، ومنهم المتوسطون الذين ينفون إيه؟ خلق الله عز وجل لأفعال العباد. يعني الإرادة والمشيئة عندهم لمن؟ للعبد ولا للرب؟ للعبد. والله ليس له إرادة ولا مشيئة، بل الإرادة والمشيئة لمن؟ للعبد. طيب قابلهم ها الجبرية، ماذا قالوا؟ قول يا محمد، محمد شربين. الجبرية نفوا إرادة العبد وجعل الإرادة كلها للرب، لكن أهل السنة يجمعون بين الإرادتين والمشيئتين، فيقولون المشيئة لله والمشيئة العبد أيضا، المشيئة لله العامة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. دليلهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا المبحث الثاني هو مبحث القدر، فحتى تكون سلفيا سنيا في مبحث القدر فلابد أن تتبرأ من الطائفتين اللي هما القدرية والجبرية. وفي مبحث الإيمان الأول هذا حتى تكون سلفيا لابد أن تتبرأ من طائفتين اللي هما، يعني أنت ماشي ولا أبراء، ماشي ولا أبراء على طول، فما ينفعش تقول ما لا أصلا أنا لا أتكلم في الناس ولا أتكلم في الطوائف ولا أتكلم في الفرق ولا ماليش دعوة، يا عم أنا عمال أعبد ربنا وخلاص وصلي وصوم وزكي وانتهت المسألة. هذا في نفسك، لكن إذا أردت المقام الأعلى، مقام وراثة الأنبياء، فلا بد أن تعلم الناس المنهج الصحيح، ولا بد أن ترد على أهل الأهواء حتى لا تكرر. وأنت الآن أنت مش هتكلم، هيجي لك بكرة ابنك محمل من دراسة أو من زميله في الكلية على منهج الجبرية، هتقول حقني يا شيخ، أقول لك لا حقك، صرف مع ابنك يا شيخ، أنا والله مش عارف أكلمه، ده الولد ما حدش قادر له أبدا، لأنك أنت ما تعلمتش. ولهذا هتلاقي ده بكرة جاي لك أشعري زي دلوقتي، ما هو الدرسين زي ما احنا قلنا في الأزهر الإيمان عندهم هو مذهب الأشاعرة، خلاص مذهب الأشاعرة. طب أنت مش عارف مذهب الأشاعرة أصلا، هترد على الولد إزاي؟ يبقى ابنك أشعري أفضل ما أنت بتتمنى، واحد ممكن يقول لك إيه، أنا أفضل ما أتمنى في ابني أن يكون زي علي جمعة مثلا، واخد بالك؟ يعني أفضل، نقول هذا أقبح ما تبتلى به أن يكون ولدك علي جمعة، لأن ظالم منحرف صوفي أشعري يكثر ويحطم في عقائد المسلمين كل يوم. طيب كيف ترد وتوجه وتبين؟ لابد أن تدرس وتصبر، لازم تثني الركب، لازم تشيل الكتب. في الأول مش هتفهم مثلا قد كده، هتفهم لك 10%، ما هو تمام. هو أنا لو بدرس طب دلوقتي، لو أدرس طب هبقى بروفيسور على طول من أول ما أقف أبص على المشرط؟ وأنا لازم أن أبدأ. هو اللي بيدرس طب ده بيأهلوه 6 ابتدائي، 3 إعدادي، 3 ثانوي، بعدين 6 كلية، بعدين مش عارف امتياز، بعدين كذا، بعدين فين بقى لما تسمع بيه؟ ما يبقى أستاذ هيموت تسمع بقى إن في أستاذ مشهور جدا في المنصورة أو مشهور جدا في اسكندرية، بعد ما يكون عنده 60-70 سنة من الدراسة ومؤتمراته وكذا وكذا. وحتى الدكتور اللي بيقف محلك سر ما بيعرفش حاجة حتى لو درس، إنما في دراسات تتجدد، لازم يطالع على آخر القرارات، آخر الأبحاث، آخر النتائج، آخر كذا، هكذا زي المدرس. ولك ده مدرس لغة عربية، ده متين، ده مدرس ممتاز، ده من خريج سنة 63، ما هو من 63 ما تعداش محمد شارب اللبن، لسه في محمد شارب اللبن، فيعسبناها يا عم الحج بقى خلاص، محمد شارب اللبن ده العلم تطهوة خلاص بقى، سيبك محمد شارب اللبن دي، إنما هو صح مدرس من 63 بس على منهج مين؟ محمد شارب اللبن. دلوقتي بقى بعد ده إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الملك غايتها، ده أنت ما تعرفش المسنة ممكن ينصب بالألف كمان، واخد بالك؟ الدراسات تطورت، لكن هو محلك سير، انت برضو كطالب العلم، طالب العلم لابد خلاص خلصنا القضيه الجبريه، جالك الاخوان، ما فيش احمد بن حنبل لما تكلم في اخوان المسلمين، وابن تيميه لما تكلم في اخوان المسلمين، يبقى من درس الجهميه والاشاعره والصوفيه والجبريه وهذا استطاع ان يتكلم في الاخوان المسلمين، استطاع ان يتكلم في داعش، استطاع ان يتكلم في القاعده، يبقى اذا عنده الحصانه والعلم الذي به يواجه اي طائفه منحرفه في اي وقت كان. ولهذا الذين يريدون الا يتكلم في اهل البدع والاهواء والا يتكلم في الفرق والجماعات كما قلنا، احد رجلين، اما اصلا انه تبع جماعه او طائفه ولا يريد ان تهدم بيته الذي هو من زجاج بحجاره السنه، أو أنه جاهل فلا يعتبر به، لكن هذا جهاد. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. يبقى إبراهيم لما قام بالتوحيد جاء إلى قوم عزبته بلده قريته وقال: إني براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. يعني إلا يعني ليس لكم قدوة هنا في قول إبراهيم لأبيه سأستغفرن لك. ليه؟ لأن هذا إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب، أبو طالب الذي دافع عن النبي وأحاط النبي بالنصرة وكل شيء، لكن لم يكن مسلما، فلما مات قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني أنت ممكن تطلع المنبر ده وترد على ابنك، لو في البلد دي في عزبة خاطر دي مثلا ابنك ده إخوان مسلمون أو تبليغ دعوة، أنت ترد على ابنك تقول رد على مثلا فلان الفلاني ابني ابني، وإذا سئلت عن ابني أقول ابني هذا مبتدع، ولو سئلت عن أبي لو كان منحرفا أقول أبي هذا منحرف. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرة. لكن هذا كله يا إخواني يبنى على العلم ويبنى على الورع ويبنى على الحكمة، ويكون طريقة الإيصال وطريقة التعبير وطريقة البيان طريقة فيها الأدب وطريقة فيها الحكمة وطريقة فيها مراعاة حال المخاطب وكل شيء من هذه الأشياء. فهذا العلم ما يتكلم فيه إلا من صار عنده العلم، فلا يتكلم في الناس بمجرد الظنون أو بمجرد تصويت حسابات شخصية فتقلب ذلك إلى حسابات شرعية، وأنت تعلم أنه مبتدع لكن ما رددت عليه، حتى حصل بينك وبينه خلاف أصبحت ترد عليه خلاف دنيوي، طلق أختك أو طلقت أخته أو كذا فصارت الردود بينكما. لا، إنما ينبغي أن يكون هذا لله، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن مثل الذي يوضح عقائد المسلمين ويرد عن المخالفين مثل الذي يقاتل في المعركة. فهناك من يقاتل مشرك طلبا للجاه، وهناك من يقاتله طلبا للمال، وهناك من يقاتله من أجل الشجاعة. سئل النبي عن كل هؤلاء أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من رد على المخالف أيضا تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، ننتقل إلى المبحث الثالث ومبحث القرآن كلام الله عز وجل. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف من الوجوه كلها.
طبعا بتكلم بقى الذهلي، والذهلي حقيقة كما قدمنا في ترجمة إمام عتيق متين من أئمة السنة، شيخ الأئمة، شيخ ابن خزيمة الذي يقال في إمام الأئمة، هو بقى شيخ إمام الأئمة، وشيخ البخاري وشيخ أبي زرعة وشيخ أبي حاتم وشيخ هؤلاء جميعا، والنسائي والترمذي وابن ماجة، شيخ الأئمة رحمة الله عليه. نعم، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، أي أنه صفة له سبحانه وتعالى، لأن كلام الله كعلم الله فلا يقال مخلوق، بل هو صفة له سبحانه وتعالى كالعلم، وعلم الله عز وجل ليس مخلوقا. من جميع جهاته وحيث يتصرف من الوجوه كلها، يعني ايه من جميع جهاته وحيث يتصرف من الوجوه كلها؟ يعني ايه؟ ها؟ نعم، يعني ان قرأت، ان كتبت، ان كان في صدرك، ان سمعت، فما تسمعه من القارئ في الصلاة هو القرآن غير مخلوق، وما يكون في صدرك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هو القرآن أيضا وهو غير مخلوق، وما تكتب في المصاحف هو أيضا القرآن وهو غير مخلوق. فالقرآن المكتوب والقرآن المقروء والقرآن المسموع والقرآن المحفوظ في الصدور كله كلام ربي سبحانه وتعالى غير مخلوق، غير مخلوق حيثما تصرف، وليس وكلامه منه وليس شيء منه مخلوقا. هذا لماذا القرآن غير مخلوق؟ قال لك لأن الكلام هذا صفة للرب سبحانه وتعالى. طيب وإذا كان صفة للرب فهل الرب مخلوق؟ إذن كل صفاته غير مخلوق، صفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوقة. علم الرب مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق لأنه صفة للرب والرب غير مخلوق. قدرة الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة لأن الرب غير مخلوق. طيب كلامك أنت مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق لأنك مخلوق. فالصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع ليه؟ الموصوف. يبقى أنا كلامي، علمي، قدرتي، كل هذه حكمتي، كل هذا مخلوق لأنني مخلوق. فليس شيء مني خالق وليس شيء من ربي مخلوق، فربي وصفاته ليست مخلوق وأنا وصفاتي مخلوقة. فكيف يقال الله خالق بس كلامه مخلوق؟ كيف هذا؟ هذا تناقض. فمن زعم أن شيئا من الله مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. وبعدين لو الكلام ده مخلوق، لو الله عز وجل ما تكلم ولا يقدر يتكلم ولكن خلق كلاما، فكيف يخلق الله عز وجل إذن بمخلوق وهو سبحانه القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. يبقى الله بيخلق بإيه؟ بكن. طيب لو كن مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوق، يبقى الخالق ما هو ليس الله، الخالق مخلوق. طب ولو كن هذه مخلوقة، طب وكن كانت بإيه؟ هذا يقتضي التسلسل. ولكن كن كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا، والمكون هشام هذا مخلوق بكن. يبقى هشام مخلوق وكن ليست مخلوقة، خلق هشام بكن. ولهذا في عيسى لما بيقول كلمته ليس عيسى الايه؟ الكلمة، إنما خلق عيسى بالكلمة. ليس عيسى كلمة، إنما خلق عيسى بالايه؟ بالكلمة. وليس هو الكلمة، إنما خلق بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ايه؟ كن فيكون. يبقى عيسى خلق بالكلمة وليس عيسى الايه؟ الكلمة. ولهذا لما جاء الجهمية يستدلوا على السنة قالوا تعالوا بقى احنا هنوقعكم في فخ تمام قوي. الله قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم وإيه؟ وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم، طب يعني عيسى. فإن قلتم عيسى اللي هو الكلمة ليس مخلوقا يبقى جعلته كالكلمة، يبقى جعلته خالقا. وإن قلتم هو مخلوق يبقى الكلمة مخلوق، لأن الله جعل عيسى كلمة، قال سبحانه وكلمته ألقاها إلى مريم، يبقى عيسى الكلمة. يتقولوا بقى مخلوق، تقولوا مش مخلوق. لو قلتم مخلوق يبقى الكلمة مخلوق، لو قلتم مش مخلوق يبقى عيسى خالق مش مخلوق. قال أهل السنة روح العب انت، هو بقى انتوا مش عارفين حاجة أصلا. هاتوا الآية دي، اقرأ الآية كده يا جهمي يا معطل، اقرأ كده أهو وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. قالك انت بتفهمش، هو الله قال كلمته ألقاها ولا كلمته ألقاه؟ ألقاها، يبقى الكلمة غير عيسى. إنما لو كانت الكلمة هي عيسى يبقى كلمته إيه؟ ألقاه. يبقى الفارق هنا هو هذا، يبقى الضمير هيعود على الإيه؟ على عيسى ولا على الكلمة؟ يبقى يعود على الكلمة، هيعود على الكلمة وليس على عيسى. ولو عاد على عيسى لكان المعنى، لكان السياق وكلمته ألقاه، إنما قال تعالى وكلمته ألقاه. ولهذا قال أهل السنة والجماعة التفريق بين إيه؟ بين الكلمة وبين عيسى، فعيسى خلق بالكلمة وليس عيسى هو الإيه؟ الكلمة. نعم.
قال وكلمة،
ومن زعم أن كلام الله مخلوق،
ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن في الله عز وجل شيئا مخلوقا.
صحيح.
وإن الله تعالى عن هذا، قال الله تعالى في محكم كتابه ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق من الأمر وبأمره خلق الخلق وكون الأشياء. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن زعم أن كن الذي به كون خلقه مخلوق فقد كفر.
من زعم أن كن هذه مخلوق فقد كفر، لأنه يبقى في خالق غير الله. كن هذه خلقت وهي مخلوقة، إذن في مخلوق يخلق مخلوقة، إذن هناك خالق غير الله، والله يقول هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. نعم.
ومن وقف فقال لا أقول مخلوق.
الدليل على أن الله عز وجل ليس كلامه مخلوقا أن الله فصل بين الخلق والأمر، الأمر اللي هو إيه؟ الكلام الشرعي اللي هو الآيات اللي هو كلامه سبحانه وتعالى. فالله قال ألا له الخلق والأمر. فلو كانت الأمر هذه مخلوقة هيبقى المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا طبعا ينزع عنه كلام ربنا، هذه ركاكة ينزع عنها كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن هنا الأمر غير الخلق، فالخلق خلق بالأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يبقى الأمر هنا غير الإيه؟ غير الخلق. نعم.
ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كان محله محل من زعم أن القرآن مخلوق. ومن تكلم في اللفظ فقد بدع.
نعم، دي ثلاث طوائف. يبقى طائفة قالت القرآن مخلوق ورد عليهم بأنكم كفار، طائفة أخرى قالت إحنا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، إحنا نقول كما قال الله في كتابه حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. طب هنا قال الشيخ ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كان محله محل من زعم أن القرآن مخلوق، ده تماما مثل الذي قال هو مخلوق. ما وجه ذلك يا إخواني؟ كيف من قال القرآن كلام الله يكون كمن قال القرآن مخلوق؟ دول اسمون واقفا اللي هم قالوا لنقول مخلوق ولا غير مخلوق، طيب الناس ما قالوش القرآن مخلوق، فكيف يكونون أيضا جهمية؟ كيف؟ قولي علي. وقفوا عن شاك. ولهذا اللي بيقول القرآن كلام الله طارة يقبل منه وطارة لا يقبل. لو أنا هشام، لو أنت من أهل السنة تقول القرآن كلام الله كما قال في كتابه مقبول منك، ليه؟ لأنك تعلم أن كلام الله غير مخلوق وأن صفته من صفاته، فكلام الله مثل علم الله عادي، فيقبل منك أن تقل. بدليل لو أنت قل لك بقى ها تقول مخلوق ولا غير مخلوق، تقول أنا بقول غير مخلوق، فما هي؟ يبقى أنت جازم أنه غير مخلوق، لكن ممكن تقتصر في الأسلوب على كلام الله. إنما الثاني نقول له ها القرآن عندك يقول كلام الله، طيب مخلوق ولا غير مخلوق؟ لك أنا ما أعرفش، ما أقولش هو مخلوق ولا مخلوق. يبقى أنت إذن تشك هنا أنه يمكن أن يكون مخلوقا، ولو أنك جازم من غير مخلوق هتقول إيه؟ غير مخلوق. من هنا لما توقف أن ينطق بي غير مخلوق ألحقنا بالجميع ثمان تعالى يا متلون تعالى، إنما أنت أردت أن تحول مجريات المعركة وتقول للناس أنا بريء يا ناس، أنا إنما أقول ما جاء في القرآن، وفي آية في القرآن بتقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ده كلها بتقول القرآن كلام الله وأنا بقول القرآن كلام الله، والناس دي بتحاربني. نقول له طب ماشي، يعني بقول كلام الله تمام ها واخد بالك، طب هو بقى مخلوق ولا غير مخلوق؟ اللي بيقول كلام الله على معتقد السنة هيقول ايه مباشرة؟ هو بقى ما بيرضاش يقول غير مخلوق. يبقى انت متلون متأول. السنة اعطاهم الله البصيرة، مهما تلبس تبقى حرباء بيجيبوك، تبقى فار بيجيبوك، تبقى ثعلب بيجيبوك، وهم عارفين ان المخططات بالظبط راح منين وجاي منين، فانت تقول كلام الله وبس. خد بالك، نقول تعالى بقى تعالى قل غير مخلوق، انت لا تتردد ان تقول غير مخلوق، هو يتردد يقول لا اقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. اذا عندك شك في هذا، ومن شك في هذا ايضا وكلم من واقفه هذا جهل. طيب في طائفه ثالثه بقى اساتذه بقى شويه، كل ده وصول المعتقد الفاسد بس بعبارات مختلفه حتى يضحكون على الناس. طائفه ثالثه قالت لك انا هقول لفظي بالقران المخلوق، أنا لن لي دعوة باللي بيقول القرآن مخلوق، ولن لي دخل باللي بيقول القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. أنا هطلع لي بجلابية جديدة بقى، في ثوب جديد، هقول إيه؟ هقول لفظي بالقرآن مخلوق. وبعدين لفظي ديت إن أطلقت قد يراد بها التلفظ اللي هو فعل العبد وده مخلوق، وقد يراد بها الملفوظ اللي هو القرآن وده غير مخلوق. فقال لك أنا أرتمي في هذا السرداب وأضع رأسي في الإيه؟ في التراب حتى لا يراني أحد. فاللي يجي يقول لي أقول لفظ بالقرآن مخلوق، لو قال أنت جهمة أقول لا ده أنا قصدي التلفظ اللي هو فعل العبد، ولو قابل مني أقول له خلي بالك أنا قصدي القرآن أنه مخلوق. فلما ياخد واحد على جنب يقول له أنا قصدي القرآن، ولما أنا بقى لهاب له يقول أنا قصدي فعل العبد، قصدي أن فعل العبد هو المخلوق. فجاب عبارة أو لفظة تحتمل المنهج الصحيح وتحتمل المنهج الخاطئ، واخد بالك؟ أهل السنة يقولوا إيه؟ يقولوا طيب تعالى لما كانت اللفظة مجملة فلا يجوز أن ننطق بالألفاظ المجملة، قل القرآن كلام الله غير مخلوق، إن لم تقل هذا فأنت منحرف عندنا. أيا كان القصد بقى بتاعك أنت، إحنا عايزين كلام واضح، كلام واضح، كلام كالشمس في ربيعة النهار. فلان ده حرامي ولا مش حرامي؟ انت شفته بيسرق ولا بيعصر؟ فلان ده مسكين، فلان ده صاحب عيال. يا عم الله ينجحك، هو حرامي ولا لا؟ هو حرامي، وبعدين احنا بقى نتعامل معاه بقى، هو حرامي حرامي سرق ليه ولا هو مش يا با. طب البنت دي هتتزوجها ولا كويس؟ والله ابوها كويس جدا وام يا ابن الحلال، البنت كويسه ولا لا؟ والله اصل البنت دي كانت في الابتدائي كانت محجب يا ابني، البنت دي اتخرجت من الجامعه كويسه ولا اصل؟ واخد بالك بتقول عزبه خاطر كلهم كانوا لابسين حجاب من زمان يا اما الله ينجحك، هي البنت دي كويسه اتجوزها ولا لا؟ خلص. هم دول بقى المبتدع عايز يعمل لك كده. عشان كده لابد تكون انت دارس قوي 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 قوي. اذا قال لك القران غير مخلوق كيف ترد عليه؟ واذا قال لك لا اقول مخلوق وغير مخلوق كيف ترد عليه؟ واذا قال لك لفظ بالقران مخلوق كيف ترد عليه؟ واحيانا بيلف لك لفه رابعه بقى خالص من على الدولي يقول لك الايمان مخلوق. الايمان مخلوق، الايمان مخلوق، ما هو الايمان ده فعل عبد، في حاجات فعل العبد وفي حاجات وداخل في الايمان تلاوه القران، والقران ده ايه؟ مش مخلوق. فهو برضو احدث مساله القران الايمان مخلوق، عشان يلف بعد هناك اما يقعد مع واحد فقعد وحده يقول انا قصدي القران، يبقى القران مخلوق. أربع حاجات، القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لفظ القرآن مخلوق، الإيمان مخلوق. شوف سبحان الله الجهد الجهيد اللي بيقوم به أهل البدع لنشر ماذا؟ زي ما الجماعة دلوقتي يطلع لك إيه بعد مثلا الناس زي حسان والكلام ده يطلع على الشاشة يقول لك إيه؟ والدماء 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 والدماء. دماء مين؟ دماء مين؟ دماء داعش وبيت المقدس ولا دماء العساكر والجنود؟ دماء مين؟ قول لي انت معك كمين اللي راح ولا مع اللي قتل؟ انت مع مين؟ والدماء والدماء ونحقر الدماء ولزوال الدنيا اهون عند الله عز وجل. دماء مين؟ دماء مين؟ يبقى لازم نضع النقاط على الحروف. دماء مين؟ دماء مين؟ نبين هذا. والفتن ومش الفتن ومش عارف ايه، فتن مين؟ من احدثها قامت المعتزله بفتن في عهد احمد بن حنبل لما هم اوجدوا مساله خلق القران، فتنه حصلت في الامه، لكن الفتنه احدثها مين؟ المعتزله، مش احدثها احمد. يبقى لابد ان اعرف هذا، لابد ان اقول هذه هؤلاء المعتزله احدثوا فتنه. اليوم نقول مين اللي احدث الفتنه في الامه لما احدثتها الدواعش، القاعده، الإخوان، التكفيريون، كل هذه الجماعات إنما أحدثت فتنا في المسلمين ومزقت هذا الدين وجعلت هذا الدين طرقا وسراديب أخذوا بها شباب المسلمين وانحرفوا بهم عن الصراط المستقيم والنهج القويم. دين الله واحد، سبيل الله واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى لابد أن تكون يقظا، ضروري يجب عليك أن تدرس من يكون طالب علم تريد أن تنفع الأمة. لكن لو أنت مثلا عايز تبقى عامي يعني أصلت نفسك ومش عارف إيه، واخد بالك؟ مع أن هذا أيضا لا يسلم لان اللي انت بتصلي بنفسك كده يبقى معاك بيصلي بيك امام الصوفيه ويصلي بيك امام التبليغ ويصلي بيك امام الاخوان ويخطب فيك برضو كده، هتعرف هو على حق ولا على باطل ازاي. انا الان لو جت لك على المنبر هذا وقلت لك بان صاحب المعصيه يكفر ويخرج من الدين لان الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، دليل على ان القاتل هيخلد في النار، وهقول لك قال النبي لا ترجعوا بعد كفارا، القاتل كافر لان النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض، انت هترد علي ازاي وانا منهج خوارج؟ انت بتاع القلب السليم، انت بتاع الصف الاول، انت بتاع اللي تسبح لي ومانيش دعوه حاجه خالص ولا تتعلم ولا تنتقل تتعلم، هتعمل ايه؟ هترد علي ازاي؟ الجمعه اللي بعدها جالك واحد قال لك ده انت لو زنيت ولو سرقت ولا يهمك خالص، ده انت مؤمن كامل الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن من لقي الله عز وجل، من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. قال ابو ذر وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال وان زنى وان سرق. يبقى خطبه هيجي لك خارجي وياخد جزء من النصوص، وخطبه هيجي لك المرجئي وياخد جزء من النصوص. فضلتك بقى يا صاحب الصف الاول يعني عايز تحفظ قلبك، هتمشي وراء من؟ هترد عليه ازاي؟ هتقولوا الكلام ده شكله كده وحش، هتقولوا كده الكلام ده شكله وحش كده، شكله مش مقبول، شكله ايه؟ طب لو جاء ابنك احد ابنائكم، انت عبد الرحمن تاني سنه صح ولا في ثالثه؟ ها؟ تانية ثانوي. عبد الرحمن جاب لي كتاب لسه من اسبوع اللي بيدرس فيه، في ايه يا عبد الرحمن؟ في ان اللي عايز يبقى مفيش حاجه اسمها جبر في الاعتقاد، في حدود اعتقاد، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الكتاب اللي بيدرسه عبد الرحمن. ايه رايك بقى؟ لو عبد الرحمن راح لابوه السيد العتل وقال له يا ابي كذا، ويا ابي وضح لي الايمان نبول التصديق، ويا ابي يقول له السيد العتل ايه؟ شويه شغال نجار، شويه شغال بنا، شويه شغال سباك، هيقول لك ايه الحق يا عم هشام؟ الحقيقي بنقعد معاه. طب وانت سيبني ليه يا عم سيد؟ طيب يا عم سيد نجر وبعت، بس يعني تعالى خلاص بس الفجر حتى خد لك حاجه تعرف بيها ايه، ترد على الواد مثلا كده وكده وكده. طبعا سيد بيحضر الحمد لله، بس بديك مثال يعني، بديك مثال. اذا النجار ده هيجي لي ولا لا يا اخوان؟ هيجي لك، هيجي لك، كل واحد هيجي لك، النجار السباك فعلى الاقل لابد من دراسه هذه الاشياء مره واحده في المجمل، وبعد ذلك شوف الله يسلك بقى حالك إذا كنت أنت نجار ولا كذا ولا كذا، بس اضبط الدين الأول، اضبط القاعدة، اضبط معتقد السنة والجماعة، اضبطه على أدلته، بعد ذلك بقى ما عندكش وقت تدرس 100 معتقد 200 معتقد، ما عندكش وقت تدرس بقى العلم، النحو، الصرف، أصول الفقه، بس أهم حاجة المعتقد هذا تدرسه دراسة جيدة حتى تكون سلفيا سنيا على الجادة، وبعد ذلك الناس يختلفون في أوقاتهم ويختلفون في مهامتهم، فإحنا لا نقول الناس كلها تكون علماء، لكن لا بد هناك علم لا بد ويجب عليك أن تتعلمه، وهو ما يصح باعتقادك، ما تصح بعبادتك، زي علمك للصلاة وفقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الحج، هذا واجب عليك أن تتعلمه. قال ابن عبد البر ونقل الإجماع، نقل ابن عبد البر على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه إيه؟ اولا لازم تتعرف على حكم الله، ان كنت تاجر كذا ولا كنت مدرس ولا كنت طبيب، ان تتعرف على حكم الله عز وجل ايه اولا. نعم.
قال من تكلم في اللفظ فقد بدع لانه اخترع
يعني
شيئا،
قال لفظي بالقران مخلوق ايضا بدع، مع ان لفظ بالقران مخلوق تحتمل معنى صحيحا ومعنى خطئا، معنى صحيحا نريد به التلفظ اللي هو فعل العبد، ومعنى خاطئا نريد به الملفوظ وهو القران، لكن ولو الالفاظ المجمله غير مقبوله عند اهل السنه والجماعه، المقبول عند السنة والجماعة الألفاظ الصحيحة فقط، إنما الخاطئة وكذلك المجملة لا تقبل، إنما الصحيح. فالألفاظ ثلاثة: صحيحة، باطلة، مجملة. اعتقادنا لابد أن ينبني على الألفاظ الصحيحة. طب الألفاظ الباطلة؟ باطلة لفظا ومعنى. طب والألفاظ المحتملة؟ نرد اللفظة، أما المعنى نستفصل، إن كان في معنى حقا قبلنا المعنى الحق لكن ألبسناه الثوب الصحيح، وأما إن تضمن معنى خاطئا رددنا المعنى إليه الخاطئ مع لفظه. نعم.
لأنه اخترع شيئا لم يتكلم فيه السلف إلا رجلا من أهل عصرنا ممن كان ينتحل الحديث يقال له الكرابيسي.
الكرابيسي يبقى ذكر اسم شيء أحد ولا لا، يبقى الرد على نسبة عيانة هو كرابيسي. كرابيسي ده ترجمته، لو ترجمنا الكرابيسي ليس موجود نظير له في أهل البدع اليوم ولا الحزبيين ولا كذا، مش موجود. خطيب البغدادي ترجم الكرابيسي بالعلم والفقه والعبادة وكذا، كان رجل ذا شأن في العلم عظيم، ومع ذلك حضر منه الإمام أحمد وحضر منه الأئمة، حتى أنه ليس له رواية في الكتب الستة كلها، مع أنه لولا بدعته لكان مؤهلا أن يروى عنه في الكتب الستة، لكن هجروه. ليه؟ لما تكلم لفظ بالقرآن مخلوق، لما تكلم في خروج الحاكم الظالم وقال ودافع عن الحسن بن صالح، لما قال إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، شمعنا يعني؟ فحضر منه أحمد رحمة الله عليه، يعني اللي بيرى الخروج على حاكم الظالم يحضر منه يشطب عليه، ولو كان عالم لا يجلس إليه. نعم.
فنقل كلامه إلى إمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه فبدعه وأنكر.
الذهلي يتكلم عن أحمد بالإمامة، يقول نقل كلام الكرابيسي إلى إمامنا، مع أن الذهلي إمام أصلا بنفسه، لكن شوف اقتداء الأمة بأئمتها، وأن هذا المنهج منهج متلقى زي العبادة. كما أنه لا يجوز لك أن تصلي الظهر أربعا، لا يجوز لك أن تحدث في اعتقادك حدثا آخر. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. نعم.
فبدعه وأنكر عليه أشد الإنكار وأمر بمباينته ومجانبته ونهى عن مجالسته، فمات متهلكا خائبا مخزولا.
شوف مات متهلكا مخزولا ليه؟ ما عندهش علم، عنده علم لكن ليس عنده سنة. حضر منه الإمام أحمد وأمر بمباينته ومجانبته ونهى عن مجالسته، فمات متهلكا خائبا مخذولا. ونحن نستوفق الله بتوفيقه ونستهديه بهداه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فاللجوء إلى السنة والاعتصام بها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومتى ما تكلم في اللفظ انشعب عليه وارتبك فيه فلم يتخلص المراد منه وخيف عليه الفتنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عمرو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون في القرآن فقال إنما، يعني يختلفون فيه، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا الكتاب بعضه ببعض، فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتموه فقولوا وما جلتموه فكيلوه إلى عالمه. وقالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا هم الذين عن الله فاحذروهم. وقال ابن عباس وما علم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمن به. وقال ابن عباس لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال أبو موسى من علم علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا يعلم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وأشباه لهذه الأشياء كثيرة مما قد ذكره الأسلاف من أهل العلم، الخوض فيه والتنازع، ولا يجب التلفظ فيما لم يحط علما به من المشكلات التي لم يتقدمنا فيها إمام. إياك أن تحدث شيئا لم يسبق فيه إمام ولم تكن فيه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفنا اليوم واحد يقول لك خروج على الحاكم الظالم أصل ظالم مفاجر المظالم هذه نخرج على الحاكم، واحد يقول لك لا يجوز أن نخرج، السلف ليس عندهم ذلك، هذا إجماع عند السلف. فلو أحدث واحد كلاما وقال بأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم نقول قد ابتدعت في الدين ولهذا لا نسمعك. أي واحد يقول بالخروج على الحاكم، أي واحد ينزل إلى الميدين ويقود الأمة وراءه، أي واحد يرى منازعة السلاطين ولو جاروا ظلموا فانه ليس على سبيل السنه والجماعه. ونحذر منه كما حذر السلف رحمهم الله تعالى من الكرابيسي ومن الحسن بن صالح ومن امثال هؤلاء، حتى ولو انهم ما امسكوا الاليات ولا المدافع ولا الرشاشات، طالما انه يعتقد ذلك. ولهذا احنا عندنا الخوارج يحركون بالسيف وخوارج يرون بالكلام، وهم الخوارج القاعده. فمن الخوارج القاعدة؟ الذين كما قال ابن حجر الذين يرون الخروج ويزينونه ولا يقاتلون بسيوفه. يعني الشيخ إلا قاعد يفتي بأنه يجوز المظاهرات والخروج بس ما تمسكوش السيف. هذا من الخوارج القعدة ويزينه يا ظالم يا رجل ده بلد بيضة يا رجل ده يستاهل الحمد لله رجل يموت ولا يتقتل ولا يا رجل مش عارف ايه هذا يزين الخروج. ولقد نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولتنا وأن نغشه وكذا. لا يجوز أن تذكر ولي الأمر بسوء ولو كان على السوء، لكن لو أنك جلست عنده وبين يديه قلت كلمة الحق. ولهذا جاء عند البخاري لما قال أصحاب أسامة بن زيد له ألا تنصح لعثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من من فتحه. فلما يطلع بقى على المنبر ويؤزز وينزل إلى الميادين ويجمع الناس، هذا لا يؤخذ منه العلم إلا أن يتوب ويرجع، زي حسن وزي يعقوب وزي عدوي، كل هؤلاء الذين نزلوا إلى الميادين وجمعوا الناس وراءهم، هؤلاء ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة، ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة، ولا يقبل العواطف بذلك. وإلا إذا مررتها الحسان مررها للقرضاوي، هو إيه الفرق؟ قرضاوي قال انزله ويجوز، وده قال انزله، بل نزل بنفسه وأهله، ما الفرق؟ لا يفرق بين الناس باعتبار أشخاص، إنما يفرق بين الناس باعتبار أعمال وباعتبار عقائد. فالقدري قدري لأنه خاض في القدر، والأشعري أشعري لأنه خاض في الأسماء والصفات والقدر وكذا، والمرجئ مرجئ لأنه خاض في الإيمان وكذا وكذا، وليس لأنه من بلد كذا أو اسمه كذا. فالتفريق بين الناس يكون باعتبار العقائد، باعتبار السنن، باعتبار السنن. وهذا أمر لا تعرف فيه المجاملة، لا تعرف فيه المجاملة. سئل بعضهم عن والدي قال والدي كذاب، سئل بعضهم عن أبيه قال أبي ضعيف، أبي ضعيف. يبقى الأمر هذا لا يعرف المجاملة، وإذا لم يعرف المجاملة فيمكن أن يرجع هؤلاء، إنما لو بقي أناس يقبلون الرؤوس والأيادي فإنهم سيبقون عليه على انحرافهم. لكن لو قيل لهؤلاء إنكم ابتدعتم في الدين، إنكم أحدثتم، إنكم إلى آخره، لا حصل خير، ولربما رجعوا عن هذا المعتقد الذي هم فيه. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر تلك المعتقدات وأن تبين هذه المناهج، ولولا تلك الأحداث ومثيلتها لما ظهرت هذه المناهج والفرق والطوائف، ولما خرج المكنون هذا خرج. كل يقول كل خير في اتباع من سلف، لكن من الذي يرفع منهج من سلف؟ من الذي يدرس في الأمة من سلف؟ من سلف؟ من الذي يفعل هذا؟ من الذي يفعل هذا؟ نعم.
قال وأشباه لهذه الأشياء كثيرة مما قد ذكره الأسلاف من أهل العلم الخوض فيه والتنازع، ولا يجب التلفظ فيما لم يحط بعلما به من المشكلات التي لما تقدمنا فيها إمام ولا الخوض فيه، فإنهم كانوا أعلم بالتنزيل والتأويل، وعنهم أخذنا هذا وبه نعتقد. فعزنا
عنهم يا أخواني أخذنا هذا المعتقد يؤخذ عن سبق. يعني أنت مثلا يا شيخ أبو إسحاق بتدرس في البخاري باب الرقائق باب أداب، ملوش دعوة طبعا بكتاب الإيمان ولا كتاب ولا كتاب مثلا التوحيد والرد على القدرية في البخاري، ولا له دعوة بكتاب خبر الأحاد ولا كذا، إنما الرقاق وكذا اللي هو الحاجات اللي بتتقال على التلفزيون. أنت الآن خط في من خاض ونزلت مع من نزل، وأيدت لما نجحوا في مجلس الشعب وكذا، ودعوت إلى هذا وإلى المظاهرات، ولما سئلت عن المظاهرات قلت كنا بيقولك بعض الناس بيقولوا إن إحنا غيرنا، ما شيء غيرنا، إحنا ما غيرناش يا ابني، هو بيقول كده يعني إحنا ما غيرناش، بس كان زمان المظاهرات لتؤتي نتيجة وثمرة، أما اليوم فقد أتت بثمرة أبهرت العالم، وما صدق القائمون عليها ما صدقوا أنفسهم، ما شاء الله. تمام. هنا أنت درست كتاب الرقاق، درست بعض الكتب في البخاري وكذا، هل درست اعتقاد البخاري؟ اعتقاد البخاري نحن نتحكم وإياك إلى اعتقاد البخاري رحمه الله تعالى. ما اعتقاد البخاري؟ البخاري يرى منازعة السلاطين وإن كانوا جوارة الظالمين، البخاري يرى الخروج عليهم، البخاري ينص في عقيدته أنه لا يجوز الخروج على ولاة أمورنا وعلى أئمتنا وإن جاروا. فعلامة لا تقرأ اعتقاد البخاري، اعتقاد البخاري متقدم على صحيح البخاري، اعتقاد البخاري في ترجمة المصنف لابد أن نعرف ترجمة المصنف. إحنا الآن حتى نأخذ اعتقاد هنا محمد بن يحيى الذهلي، قرأنا ترجمة الأول ولا لا؟ قرأنا الترجمة. من هذا الرجل الذي سنقرأ له؟ من هذا الرجل الذي سنتعرض معتقده؟ يبقى لابد أن يكون سلفيا. فما هو معتقد البخاري؟ ما هو معتقد البخاري؟ يبقى إذن هؤلاء يا أخواني فاصلوا بين منهج أهل السنة والجماعة وبين الناس، لهذا وقع الناس في فتنة عظيمة. ولهذا الآن أكبر شبهة مهما تكلمت أنت بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية أكبر شبهة يواجه بها أهل السنة اليوم أنهم يقولون لكن معقول المشايخ دول مش عارفين الكلام ده؟ معقول هؤلاء منحرفون؟ معقول كذا؟ أو أنا أقبلك يا شيخ بشرط ألا تتكلم في أحد أو لا تتكلم في المشايخ. طب لماذا؟ وإذا تكلم المشايخ في الدين والسنة كلامك وحرصك عليهم أكثر من حرصك على السنة؟ وإلا نحن نود أن يكون الجميع على السنة، ونود أن يكون كل هذه الأسماء من حويري وحسان وعدو كلهم على السنة. من الذي لا يرضى بهذا؟ ومن الذي لا يحب هذا؟ هؤلاء لهم جماهيرهم، لو كانوا على السنة لكانت تلك الجماهير عليها. ولكن الآن سبحان الله لا تجد أحدا من هؤلاء المشاهير على السنة. زي العدو اللي بسمعه بيقول لك، العدو بيقول لك أنا بعت الرايات لميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا. يعني ممكن الشيخ يبعت للي هناك يقول طب ولا هي شيل بقى في ميدان التحرير الرايه، ميكائيل ولا محمد؟ ما هو الميدان فيه محمد وميكائيل، اللي هيشيل الرايه من؟ هذا كله اوقع الشباب في مسائل عظيمه جدا وحير الشباب، حير الشباب. نسمع من؟ نمشي وراء من؟ والسبب، السبب انهم لم يقرؤوا من الكتاب. مش احنا عندنا مثلا يقول لك الكتاب بيقول كده؟ طب ما احنا عايزين الكتاب ده، واخد بالك؟ مدير المدرسه بيرجع للقانون، الكتاب بيقول كده، ومدير الاداره بيرجع للقانون، الكتاب بيقول كده، والرئيس بيرجع للدستور يقول لك الكتاب بيقول كده. طب انا كمسلم ما ارجعش للسنه فاقول الكتاب بيقول كده؟ عقلي يقول كده؟ لا، الكتاب ايضا. فما الكتاب بقى؟ ولهذا انتم كلكم شاهدتم على شاشات التلفاز والى الان 5 سنوات اهو، هل فيه واحد من هؤلاء أخذ زي الكتاب ده هو وجلس يدرس الناس الطلبة زي كده؟ ما هو إحنا بندرس دلوقتي، ده حكم علينا صح؟ هذا الذي نقرأه حكم علينا ولا لا؟ حكم علينا، هذا حكم علينا، لا نستطيع نتخلص من هذا. يبقى إحنا بنقرأ الكتاب جدول الضوء، الكتاب في نمبر 4 واللي 12 في 12 ب 144 من أول 2 لغاية 12 في 12، بنحسب مسائلنا كلها على بناء على جدول الضرب، صح ولا لا يا إخواني؟ ولا اكتشف هذه المسألة. كذلك ده جدول الضرب من أول 2 في 2 لأول لغاية 12 في 12. فمدرس الرياضيات مهما كانت قوته متقيد بجدول الضرب ولا هيخترع له جدول ضرب جديد؟ متقيد، يبقى بحيل مسأله بناء على جدول الضرب. أدي إحنا محتاجين بقى في مصر وفي العالم كله إلى جدول الضرب هذا. بس ما هو جدول الضرب؟ كتب السنة. فافتح لي كتابك واقرأ لي من كتب السلف، أقبلك وأنت على عين راسك. أما أن تقول أنت مش واخد بالك من الواقع، أصل الموضوع غير، أصل أيام النبي كان، ما هو نفس المسألة، ما هو ده اللي بيقوله النهاردة البنات اللي ما بتحجبوش، أصل أيام النبي كان وإحنا النهاردة مش عارف إيه، ما هو ده اللي بيقوله بتوع الربا والبنوك، أصل أيام النبي كان وإحنا النهاردة كذا. ما كل واحد بيتخلص من الشريعة بيقول هذا، زي إبراهيم عيسى طلع يقول لك هو أصلا كان في كتاب شريعة، هو في كتاب شريعة أصلا؟ هو ربنا أنزل كتاب شريعة؟ انت عامل لي شريعة 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 شريعة، هو في كتاب اصلا اسمه كتاب الشريعة؟ هو النبي حط كتاب اسمه كتاب الشريعة؟ هو القرآن نزل كتاب اسمه كتاب الشريعة؟ يعني حتى اسم الشريعة مش عايزين، اسم الشريعة مش عايزين. فلا بد اذا ان ترجع الى الامر الاول، عليك بالامر العتيق. فديننا واعتقادنا ومنهجنا لا اجتهاد فيه يا اخوان، انما هذا فيه الاتباع وليس الابتداع. فالشيخ السلف الصح مش هو اللي يفقه من المسائل بعقله، الشيخ السلفي الذي يسير على منهج السلف هو من يصدر الكتاب السلفي للأمة ويكون هو وراه قارئ وشارح ومبين. يبقى لابد يعمل كده، ده الشيخ السلفي. إنما يعمل كده يبقى ضل وانحرف، لأن قدم نفسه على الكتاب. باختصار كده يا إخواني، الشيخ السلفي هو الذي يقدم الكتاب السلفي وهو وراءه، فإن جعله وراء ظهره فكما قال الله عز وجل عن الذين أتاهم الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واتبعوا إيه أهواءهم وما أحدثته عقولهم وركلوا كتاب الله عز وجل ولم يتحاكموا به. يبقى الشيخ السلفي قبل ما يطلع الشاشة لازم يتحط ضمن الكاميرا كده: اعتقاد الذهلي، أصول السنة الإمام أحمد، شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للالكائي، السنة للخلال، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، شرح السنة للبربهاري، اعتقاد علي بن المديني. نزل بقى أهو، ايوه ده الشيخ هشام. كويس، اقرا بقى يا شيخ هشام. يبقى احنا عايزين قبل ما نعرف الشيخ هشام نعرف الكتاب. بعد ده بقى هو هشام، هو ابراهيم، هو علي، هو احمد، هو اي احد، طالما انه يتقيد بالكتاب فعلى العين وعلى الراس. لهذا قلنا التفريق بين الناس باعتبار عقائد، ليس باعتبار اسماء ولا انساب ولا بلدان ولا أشخاص. لما رفعت الأمة قدر أحمد وجعلته إمام أهل السنة فللسنة التي اتبعها، ليس لأنه بغدادي، ليس لأنه بغدادي. ولما رفعت السنة البخاري فللسنة التي رفعها، ليس لأنه من بخارى. نعم.
فعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وأن نسمع ونطيع الولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول
الله. بعد القرآن مبحث القرآن المبحث الرابع، مبحث السمع والطاعة لمن والله والله أمرنا. شوف معتقد السنة، لو أنا بقى الشيخ مصحق وبشرح ده، لو أنا الشيخ محمد حسن وبشرح ده، هعمل إيه بقى؟ وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر، ده كلام مين؟ الذهلي هو، مش كلامنا هو إخواني. وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية. نسمع ونطيع لولاة الأمر ولا نرى شق العصا. قال لا، نسمع ونطيع الحكام. الحكام. طب ولو كانوا ظلمة، ولو كانوا ظلمة جائرين. هيجي لك الوقت وبيقول: وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيا، لا يضره جور جائر ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة. يبقى عندنا إذا لما بنقول نسمع ونطيع لولاة الأمور، هل لأننا نرجع عند ولاة الأمور شيئا، ولا لأننا نقرر اعتقادا؟ نقرر اعتقادا. ولهذا الصحابة، صحابة لم ينزعوا اليد من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل بيده أكثر من 120,000 مسلم. تخيل حاكم يقتل 120,000 مسلم، منهم صحابة عبد الله بن الزبير، منهم تابعون سعيد بن جبير، دك الكعبة بالمنجنيق. حجاج، ومع ذلك لم ينزع اليد من الطاعة. ولما جاء الناس إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج: يا حجاج، نعم يا أنس، ألا ترى ما يفعل الحجاج وظلم الحجاج؟ فماذا قال أنس؟ والحديث عند البخاري. قال أنس: اصبروا اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يزيد بن معاوية جنوده فعلوا ما فعلوا في المدينة، قتل الحسين رضي الله عنه على يد جنوده، فلما أراد أهل المدينة أن يخرجوا على يزيد ماذا قال ابن عمر؟ جمع أولاده، ده العالم بقى هو، جمع أولاده ونزل ميدان، جمع أولاده وأهله وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع اليد من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أنت ودت وهلا، أنت عيالي، أنت يا ابني، أنت يا زيد، أنت يا عبيد، يا ولد، عيالي، إحنا مع الحاكم، إحنا مع الإمام، اسمه يزيد بن معاوية. اللي حصل ما حصل، لكن هذه مسألة يتولاه الله عز وجل ويحاسبه الله عليه يوم القيامة. أما مسألتنا نحن فالسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل إيه؟ يبقى ده العالم، مش العالم اللي تنفض ربعة ينزل لك هو يعقوب وحسن مصطفى محمود يقفوا لك على السقالة، كانت لسه الدعمة ما تعمليش، وقفوا على السقالة كده ولك دماءنا دون دماءكم وإحنا وراكم وإحنا وبعد ما فضوها طلع حسن يقول لك أصوم، أصل كان حسن رايح يعني يفض الناس، ده المقطع موجود، يفض الناس ايه؟ ده هو خليفة لربعة، بعد ربعة خليفة لربعة، يريد أن ينشئ ميدانا آخر هو على رأسه وهو يعقوب. لكن ماذا فعل ابن عمر؟ أفعل حسان ما فعل ابن عمر؟ أفعل حسان ما فعل أنس؟ أفعل حسان وهؤلاء ما فعل أحمد بن حنبل لما الدولة العباسية قتلت أئمة السلف من أجل القول بخلق القرآن؟ قتلوا أحمد بن ناصر الخزاعي، وقتلوا محمد بن نوح، قتلوا أئمة السلف، وضرب أحمد حتى كان يضرب بالسياط يغشى عليه، فإذا به إذا قام قال أتوني بكتاب من بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. ولما قالوا له نخرج على الدولة العباسية هذه قال لا، قال لا، الدماء الدماء. ثم قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف السنة. في شيخ انضرب على كتفه، في شيخ سحب في طرقات، في شيخ سنة ذبح حشاشة. كان هذا وهم صحابة وتابعون، يعني أحمد بن نصر الخزاعي ليس رجل في أمة المليار ونصف يعدله، ذبح وعلقت رأسه في ناحية وبدنه في ناحية، وأحمد يقول هذا خلاف الآثار نحن نخرج عليه. إذن أين المنهج السلفي؟ هؤلاء ليسوا سلفيين ولا يعرفون عنها ولا شموا رائحتها، إنما وجدوا في بضاعة موجودة فقال لك نتزيى بزيها نحن مع السلفيين. لكن فين المنهج السلفي؟ هذا منهج قائم أو رسالة واحدة، رسالة واحدة أهو. وإحنا بنقرأ فين؟ هذا اعتقاد محمد بن يحيى الذهلي اللي هو ألقياه عن مين؟ ها؟ أخذه عن سادة الأمة، يقول وعنهم أخذنا هذا وبه نعتقد. واعتقاد البخاري اللي يقول لا يجوز الخروج عن أخذه عن من؟ لقيت أكثر من ألف شيخ، يقول البخاري لقيت أكثر من ألف شيخ يقولون، وذكر الاعتقاد. ألا يسعنا هذا؟ ولهذا لما نزلوا الحويني بعد أربعة أشهر منزل العزيز بالله في القاهرة بعد أحداث 25 يناير ما كنتش أتكلم قبلها خالص، بعد ما الناس بقى خلصت وفضت وكل يوم بقى ميدان، كل يوم ميدان، أو جمعة الغضب، جمعة الشحاتة، جمعة الضرب بالشلاليل، جمعة المهم كل جمعة كده طلع لها عنوان كده، يعني جمعة 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 جمعة، وده قاعد لا خميس ولا جمعة. حتى إذا خرج بعد الأربعة أشهر وطلبوا منه الكلام إذا به لم يتكلم بشيء، قال الموقف يحتاج إلى قراءة، أنا أرى أن هناك يعني ضبابا والإنسان يقف ولا يتكلم، ويا ليته وقف ولم يتكلم، إنما تكلم، إنما تكلم وبين وأوضح. طيب يا شيخ ننزل الانتخابات؟ والله أنا مش هنزل، بس يعني اللي ينزل ينزل. طيب ندخل أحزاب؟ والله أنا ما أراش إن انتخابات، وأنا ما أراش إن الإخوة تدخل، لكن لو دخل ناس كويسين يدخل. طب أصلا ما كذا، بس أصل كذا. هي حرام ولا حلال؟ إن كانت حراما فلا يجوز لا للأخ ولا غير الأخ يدخل، إن كانت حلالا لا ده ما يدخلش إلا الإخوة والمشايخ كمان، عشان هم اللي يعرفوا إيه يتكلموا كلاما صحيحا. نعم. ولا نرى شق، ولا نرى شق العصا مع نصح الجماعة السريعانية. نعم لا نرى شق العصا، لكن في نفس الوقت ننصح للمسلمين، ننصح لولاة الأمور، وقفنا معهم. ولي الأمر مين يا أخوان الآن؟ ولي الأمر مش شخص واحد الآن، يعني ولي الأمر أعظم من شخص واحد، لكن ولي الأمر عندي مدير مدرستي، أنا مكلف مع مدير مدرسة، من فوق المدير مدير الإدارة، ثم وكيل وزارة، ثم وزير، فحيثما أكون أنا في منطقتي هذا ولي أمر. تعرف إمام المسجد، إمام الأواف، يعني سعد قاعد أهوت مثلا، ولا أحمد، ولا الجماعة بتوع، ولا بهجت، ولا بسام، يعني بسام أنا أروح المسجد أنا أتقدم على بسام؟ لا ده ولي أمر، أنا وراء بسام هو الإمام، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هكذا علمنا الإسلام. فولي الأمر بقى مين؟ عندي لما أدخل المسجد مين اللي هيحكم فيه؟ بسام، مش أنا، هو ولي الأمر في المسجد، المسجد مرتب له واحد هو ده ولي الأمر. مدير المدرسة لا أفتيت بين يديه، مدير المدرسة يبقى الأمر رجع له، اللهم إلا إذا أمرني بمعصية، فإن أمرني بمعصية فإيه؟ فلا طاعة لمع صروخ في معصية الخالق، لكن لا أنزع اليد من الطاعة. نعم.
وأن المتقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين.
ده الأصل الخامس أو السادس اللي هو محبة الصحابة رضوان الله عليهم، ولا نتغيظ على أحد منهم، ونرى الصحابة أفضل الأمة، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، وهم الذين جاهدوا بالحجة والبيان والسيف والسنان، فمن طعن في وحيد فقط من الصحابة فإنه يتهم على الإسلام. والصحابة يتفضلون، فضلهم العشرة المبشرون، وكذلك نؤمن بفضيلة المهاجرين على الأنصار، كذلك نؤمن بأن من عينه النص بأنهم أهل الجنة نجزم له بذلك كالعشرة وغيرهم. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب.
في كل أصل إحنا يعني في القرآن أيضا كذلك خالف فيه المعتزلة والأشعرية، الجهمية والأشعرية خالفوا في مسألة خلق القرآن. أما الجهمية قالوا الله سبحانه وتعالى ما تكلم القرآن أبدا، وإنما خلق أصواتا بلواء. الأشعرة قالوا القرآن معنى قائم بنفس الله عز وجل. في الأصل اللي هو أصل الخروج على الحاكم الظالم تنازع فيه الخوارج والمعتزلة، قالوا بالخروج على الحاكم الظالم، فمن يرى الخروج على الحاكم الظالم فهو على منهج الخوارج والمعتزلة. طب في الصحابة أيضا تنازع فيه طائفة ذلك. أي أصل من أصول ديت إحنا بنمشي إيه؟ على طول بنمشي على شوك يا أخوان، على شوك. في الصحابة تسلم ألسنتنا وقلوبنا، لكن خاض في الصحابة طائفتان، خوارج كفروا الصحابة إلا نفرا قليلا، الروافض كفروا الصحابة أيضا إلا نفرا قليلا، الخوارج يكفروا آل البيت، الروافض يؤلهوا آل البيت. الخوارج لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ويكفرون عليا، الروافض يكفرون أبا بكر وعمر ولا يكفرون عليا. فنبرأ من الطريقتين، روافض شيعة ومن الخوارج في أصحاب النبي، وتسلم ألسنتنا وقلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم كما أثنى الله عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بينك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لا يستوي منكم أن أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، إلى غير ذلك الآيات والنصوص. الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نشهد عليه بشرك إلا ما كان من جهم وأصحاب جهم، ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله عز وجل.
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الزاني السارق القاتل عندنا ليس كافرا ولكنه مذنب عاصي نخاف عليه، لكن لا نكفره، نخاف عليه من ذنوبه ومعاصيه، ونقول المعاصي بريد الكفر، لكن لا نكفره، لأن النبي قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى سرق، ولأحاديث الشفاعة في أصحاب الكبائر من هذه الأمة، فمن مات على الكبائر ولم يتب كان تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، فإن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، فقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة، وقد يعذب ثم يخرج بشفاعة الشافعية. أما الخوارج والمعتزلة يقول لا، ما في شفاعة، إنما من دخل النار خلد فيها ولا يخرج أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. مرتكب الكبيرة الذي يموت على ذلك، مرتكب الكبيرة، أهل السنة يقول مؤمن نقص في الإيمان وهو تحت المشيئة، إن شاء عذب الله وإن شاء غفر. عند المرجئة كامل الإيمان ولا يضر إيمانه تلك المعصية. عند الخوارج كافر، الزاني عند الخوارج كفر، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان بكبيرة. واضحة ليت؟ قول يا بسام. واحد زاني عند أهل السنة كافر ولا ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان. عند الخوارج كافر، كفر بالمعاصي. عند المرجئة كامل الإيمان. قول يا بهدى. الزاني عند الخوارج كافر، عند أهل السنة ناقص الإيمان، عند المرجئة كامل الإيمان. سبحان الله، شوف شوف النظرة، عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج كافر، يعني رأيان متقابلات، اللي بيزني عند المرجئة كامل الإيمان، وعند الخوارج خارج عن الإيمان كافر، وعند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن ناقص الإيمان هو عنده إيمان وتوحيد وكذا أصل إيمان، لكن لما زنى تأثر إيمانه فصار ناقصا، صار إيه؟ ناقصا. لأن الذي قال وإن زنى وإن سرق هو الذي قال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا نفى عنه الإيمان، لكن لا يلزم نفي الإيمان الكفر. نفى عنه الإيمان وبين أنه ينتفع بلا إله إلا الله، لهذا الإيمان المنفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، يبقى كمال الإيمان الواجب، لهذا جعلوا له رتبة اسمها مؤمن ناقص الإيمان. شوف كل أصل بنمشي هيثم إيه بين طائفتين. وسع يا جدع أنت، وسع. أنا خارجي تعالى معايا، أعوذ بالله. أنا مرجي تعالى معايا، أعوذ بالله. أنا قدر تعالى معايا، أعوذ بالله. أنا جابر تعالى معايا. ما تصدونا بقى، أنتوا كتار أوي. إيه ده كتار؟ آه نعم، ما هو حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يا الله يا الله، 1 إلى 72. قول يا شيخ علاء أنت درست النسبة، أنت بدرس النسبة. 1 إلى 72، ده لو 1 إلى 2 مصيبة، يعني التلت ناجي والتلتين هلكة. ده لو 1 إلى 4 بقت مصيبة أكبر، 1 إلى 3 أو 4 كيف وهي 1 إلى 72؟ يعني يبقى كم في المية؟ 7.2% تقريبا، صح؟ لا مش واحد بتاع، مش 1%، لا. لو 1 إلى 100 يبقى 1%، 1 إلى 72 يبقى كام؟ 1.3 1.3 يا الله، 1.3 للناجون، 1% فأنت تجدف بالسنة في بحر المتلاطم الأمواج من الضلال والإنحراف، فلا بد أن تكون يقظا، تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لابد أن أعرف أين أضع قدمي، وما الجماعة التي أضع فيها كتفي، وما اليد التي أصافحها، وما القلب الذي أحب ويحبني، ومن الذي أوليه وأعاديه، ومن الذي أعطيه وأمنع منه. لازم، لابد، وإلا تنحرف. نعم.
ونفوض ما غاب عنا من الأمور إلى الله عز وجل، لا نقطع بالذنوب العصمة من عندنا، ونرجو لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على موسئهم، ونستغفر لمذنبهم، ونقبل علانيتهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولا ندخل محسنهم الجنة بإحسان ولا نارا بذنب، حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم بينهم يوم الفصل وهو أحكم الحاكمين.
الله أكبر، الله أكبر. مات إربيدا، مات على معاصي، مات على ذنوب نخاف عليه، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. لن أقول ابن باس في الجنة حتما والألباني، ولا نقول فلان في النار حتما، الراقصة الفلانية ولا الممثل الفلاني، هذا أمر عند الله. لكننا نرجو لابن باز الخير، ونخاف على تلك الراقصة والزانية والبغي، نخاف عليها الشر. ألا نعلم نحن أن امرأة بغيا سقط كلبا، فلو وكل الأمر إلينا لقلنا وماذا تصنع سقيا كلب في فرج دنستيه بإجارة لا بشهوة وفقط، ولكن لما وكل الأمر إلى الله غفر الله لها وشكر الله لها. لو وكل الأمر إلينا في رجل لم يعمل خيرا إلا أنه نحى فرع شجرة لقلنا وماذا عسى لو نحيت فرع شجرة أو حتى الشجرة أو جملة الأشجار في الكون، ماذا عسى أن تصنع لك؟ فهو يتقلب بها في الجنة. ولو وكل إلينا الأمر في امرأة صائمة قائمة مصلية بيد أنها تؤذي جيرانها، لقلنا وماذا عسى أن يصنع إذاء الجار، نعمة الصلاة ونعمة صيامه، لكنها عذبت في النار. لذا لا يتدخل الإنسان في تلك المنطقة، إنما منطقة الدعاء حذر من المعاصي، شجع الطاعات. أما محمد، إبراهيم، علي، زيد، عبيد، فليس لك دخل لن بعاقبته، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشرعي. نعم.
وأن الجهاد
ماضي. هذا الرجل الذي قال إيه؟ الرجل العابد المطيع ليقول المذنب العاصي ارجع فيش فايدة، ارجع سيبك من معاصي سيبك من هذه، ارجع ارجع ارجع. والراجل مقيم على معاصيه، حتى قال يوما له والله لن يغفر الله لك. المطيع الرجل المطيع قال والله لن يغفر الله لك. فقال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. لا تتألى، لا تدخل، ما لك دخل الجنة والنار، ليس الجنة بيد أحد ولا النار. حذر، قل مبتدع، قل ضال، قل منحرف، قل عاصي، قل فاجر، نخاف على هؤلاء، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار. كما أننا نحب العلماء والأئمة، لكن لو سألت أحدكم يا محمد، محمد بن يحيى الذهلي تجزم له بالجنة؟ لا، مفوض أمره، الله أعلم، الله أعلم بمن يكرم في سبيل. ممكن واحد يتكلم في منهج أهل السنة كل شيء وجاهد وهو من أهل النار، لأنه ما فعل ذلك لله، الله أعلم. أول عند مسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، ومقاتل في ساحات الوغى، ومنفق مال في كل سبيل خير، ومع ذلك صعب النار. يبقى لا نحكم بجنة النار، لكن نقول في من أنفق وجاهد جزاه الله خيرا ونرجو الخير ونثني عليه بموجب الصلاح الظاهر، أما العاقبة ما ندري. وكذلك نحذر، احذر فلان وعلان وكذا من أهل البدع والأهواء وكذا وأصحاب المعاصي، لكن الله أعلم بالعاقبة في النهاية في الآخرة، الله أعلم. قد يتوب الله على الإنسان قبل أن تغرغر، قبل أن يغرغر، والله عز وجل يقبل توبته سبحانه. نعم.
وأن الجهاد موض من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
واحد كان جرنا بيلا، هذا الرجل يكره السنة ولا يحبها ولا يحبها للسنة، ومعينه كان مركز مرموق يعني في منصب ديني، ولا يحافظ على الصلوات، يعني ما يروحش المسجد إلا إذا كان عنده كلمة عشان يأخذ عليها أجر ولا حاجة. هذا الرجل من حوالي 7 سنوات طلع الحج، ما ادفع عرفة، الله أعلم، حتى لو ما ادفع عرفة أيضا الله أعلم، لكن قد يكون يمكن وراح عرفة وقعت السنة في قلبه، وقع الإيمان كذا ورجى الله وفاضت روح، الله أعلم، الله أعلم. أما الحكم عليه كان رجلا مؤذيا سبحان الله، لكن أيضا ما نقولش برضو ده ما تعرف إيه له الجنة. لا نحكم لأحد بجنة ولا نار. نعم.
وأن الجهاد ماض من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يضره جور جائر ولا ينفعه عدل عادل حتى تقوم الساعة.
الجهاد ماض، هذا الجهاد لا يتوقف، رد على الذين يقولون لم يعد هناك جهاد الآن، مش حاجة اسمها جهاد، كل واحد في أرضه وبلده وخلاص، إذا اعتدى عليه في أرضي أجاهده. فجعل الجهاد جهاد دفع، والجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. طلب أي نطلب الأعداء في أراضيهم ليكون الدين كله لله، لأن الجهاد عندنا ليس مقابل الأرض، الجهاد عندنا مقابل الدين. فإن أسلمت سلمت، أسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك إيه مرتين، حتى تنزل بساحته فدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يبقى الأمد اللي بيقف عندنا الجهاد فيه إيه؟ أن تكون الأرض كلها معبدة. لكن لو إحنا نملك الأرض كلها إلا شبر واحد، شبر واحد على الكفر، جاهدنا هذا الشبر حتى يدخل في الإسلام. نعم.
وأن أفعال العباد جميعها من خير وشر مخلوقة مسطورة في اللوح المحفوظ، ومن زعم أنها غير مسطورة فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى نصا.
قال رد على القدرية. نعم.
قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فإذا قال ذلك فقد رد نص كتاب الله عز وجل وكفر. وقد قال الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ونظيره أيضا قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: إلا أنت
صغير وكبير مستطر، يعني مسطور في كتاب، فمن رد هذا فقد كفر لأنه كذب القرآن. نعم.
وقال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
كان ذلك في الكتاب إيه؟ مسطور. نعم. يبقى كل حاجة فين؟ في الكتاب، هذه مكتوبة في الكتاب. نعم.
وأن ترك الصلاة كفر للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، هذا المعنى وألفاظهم مختلفة.
نعم. تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة أما إن تركها جاحدا هذا كافر والعياذ بالله عند الجميع، لكن إن كان معتقدا لها وإنما تركها تكاسلا فهذا إما أن يتركها أن يكون تاركا لها تركا كليا، يعني لا يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعات ولا صبح ولا ظهر ولا كذا، وإما أن يكون يصلي ويترك. فإن كان تاركا لها تركا كليا هذا كافر كما جاء في هذه الأحاديث وكما نقل الإجماع، نقله عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وأما إذا صلى وترك، يعني كان بيصلي ويترك، فهذا تنازع فيه، فمنهم من كفره ولو ترك صلاة واحدة، وهذا قول محكون عن بعض الصحابة لو ترك صلاة واحدة، وهو قول شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، لو ترك صلاة واحدة متعمدا كفر. ومنهم من قال لا يكفر، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة فمن حافظ عليها وكذا كانت له نورا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وأن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فجعله تحت المشيئة من لم يحافظ على الصلاة. وهذا كلام أيضا جمع أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين، وهو القول الصحيح أن من كان يصلي ويترك هذا على خطر عظيم، وبعض العلم كفره، لكن القول الصحيح أنه لا يكفر. أما من تركها كلية ولو كان متكاسلا فإنه يكفر لإجماع الصحابة. عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من عمل الكفر غير الصلاة، ونقل هذا الإسحاق هذا الإجماع غير واحد، منهم إسحاق أيضا ابن راهوي، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وأن العشرة رضي الله عنهم في الجنة نشهد عليهم أنهم في الجنة للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
خلافا للروافض والخوارج، فإن النبي قد شهد العشرة بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عشرة، أربعة ثم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده وسعد بن وقاص وسعيد بن ايه ابن زيد، هذه هؤلاء سته مع الاربعه فهؤلاء عشره، هؤلاء العشره مبشرون بالجنه، هم في الجنه. قال النبي في حديث بئر اريس عند البخاري لما دخل ابو بكر قال اذا له وبشره بالجنه، جاء عمر قال اذا له وبشره بالجنه، جاء عثمان اذا له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. نعم.
وأن الرجم حق واجب على من زنى،
حتى لو الرافضي اللي قتل من سنتين أو حاجة، ده كان يقول لك هي زريبة، زريبة عشرة في الجنة كده، هي زريبة أو بكر في الجنة وعمر زريبة. ولهذا الروافض أولئك ليس على الإسلام يا أخواني، ليس على الإسلام، يكذبون بالقرآن وبالسنة. نعم.
وأن الرجم
لا, لا 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 إيران ولا كذا كل هؤلاء الروافض ليسوا على الإسلام، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، ما يؤمن بهذا ولا بالصحابة ولا بالشريعة، لا يؤمنون بهذا ولا حتى بالرب على الوجه الصحيح. الروافض يقولون الرب اللي يتخذ، يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية وهو رافض، يعني يقول إن الرب الذي يعني يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لا نؤمن به، لا نؤمن بهذا الرب. ويقول أن نجتمع مع هؤلاء يعني أهل السنة، لا نجتمع معهم لا في رب ولا في نبي ولا في كتاب. وأما القرآن فعندهم أن هذا القرآن محرف، القرآن الحقيقي يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن، وهذا عند إمامهم المخفي، ما بيطلع بيجيبه إمامهم المخفي هذا الذي لم يلد ولم يولد. وأما الصحابة فكفار إلى آل البيت ألهوهم وعبدوهم من دون الله، وقد حرقهم علي في عصره لما قالوا أنت الله، فلما حرقهم قالوا الآن عرفنا أنك الله حقا. أيوة كده، لأن الله لأنه لا يعذب بالنار إلى رب نار. إيه وكده أنت الرب كده وهو يحرقهم؟ قالوا نعم الآن علمنا أنك إيه الله حق، طالما أنت بتحرق بالنار ما بيعذبش بالنار إلى رب النار. وأما الشريعة فلا يؤمنون، ما عندهمش لا بخاري ولا مسلم ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا الكلام ده خالص، عندهم بقى الكليني والكذب بقى، قال علي الإمام علي وقال الإمام جعفر الصادق، أي حاجة بيكذبوها كده بيقولوها. فإذا لا يشتركون معنا لا في رب، والنبي النبي أخطأ لما لم يوصي إلى علي رضي الله عنه، بل عندهم فرق إن جبريل أخطأ أصلا لما نزل على النبي، إنما كان ينبغي أن ينزل على علي. فلا رب ولا نبي ولا قرآن ولا شريعة ولا صحابة، خمسة هم، خمسة احفظوا. الشيعة يختلفون معنا في أهم خمسة أشياء، ها؟ لا رب ولا رسول ولا قرآن ولا صحابة ولا شريعة. ومع ذلك يطلع مهد عاكف ومن قبلين بنا وقادات الإخوان يقول لك الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فرعي مش خلاف في أصول، احنا بنجتمع في الرب والرسول والقرآن، الخلاف ده خلاف ايه؟ خلاف فرعي، وبيعتبروا ان هم مذهب خامس كمان. حتى ان بعض هؤلاء المفتونين قال ليس بيننا وبين الشيعة خلاف الا في مسألة واحدة بس، اللي هي ارسال اليدين في الصلاة، هم بيرسلوا اليدين اذا وقف واحنا بنضمها، وهذا قول في مذهب الامام مالك، يعني كمان ايه تمشي حالها كمان برضه، يعني هو قول في مذهب الامام مالك. قاتل الله الجهل، دول الإخوان بيعتقدوا هذا، الإخوان يعتقدون هذا، نعم، يعني يعتقدون إيه؟ يعتقدون التقارب مع الشيعة، عشان كده حتى البنا وجماعة دول كانوا بيقيموا مراكز تقريب، وكان محمد الغزالي من رؤوس هذه، والقرضاوي لسه من حوالي سنة بيقولك أنا يبدو أن مشايخ السعودية كانوا أفقه مني بالشيعة، أنا بقالي 40 سنة ما عرفتش حقيقة الناس دول، فيبدو أن كان مشايخ السعودية أفقه مني بهؤلاء. فمراكز التقريب أقامها البن والغزالي، بل لا يرون التقارب مع الشيعة بس بل مع النصارى، ولهذا أول ما بدأ حسن البنا يأسس حزبه هذا وجماعته كان عنده النصارى في الحزب، وإلى الآن إذ نائب الحزب نصراني إلى الآن، فهؤلاء معهم النصارى، وهو يقول الحج مرقص كان بيعمل كذا والأستاذ كذا وكانوا بيساهموا، ولهذا هو فكر يغير جماعة الإخوان المسلمين إلى الإخوان المصريين. دي كلها حقائق موجودة عن البنا. البنا هذا جسم مسرطن فيه الشيعة وفيه التناصر وفيه الصوفية، وكان طريقة حصافية، البنا ده على طريقة الحصافية، وكان يغني ويحضر الحضرة معاهم، حضر النبي أنا النبي مش عارف حضر يقول يا حسين أنت حافظها، حضر النبي أنا إيه؟ هذا النبي إيه؟ مع هذا النبي مع الأحباب قد حضر وقد سمح الكل فيما مضى ومش عارف إيه كده، فحضر عنده وبيعمل حضرات موجود، الطريقة الحصافية موجود، نعم.
وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن بالحمل والاعتراف فقد صح.
الإخوان دول يعني ولك ناس أصلا مظلومة، لا يا ابني الإخوان دي معتقد، ولا ده احنا بنحارب الإخوان مش من ساعة، لا أبدا، إنما هذا في المعتقد في الكتب، خد الإخوان من الكتب، ما لكش دعوة أنت بقى ميدان رابعة وخمسة وكلام من ده، ويا كلام متعاطف مع بتوع رابعة، رابعة مين يا ابني؟ ارجع لمعتقد الإخوان، مش عايزك أنت تاخد منهجك من الجزيرة ومش عارف من إيه واللي بيطلعوا يقولوه المسلسلات ديت، واخد بالك؟ إنما ده معتقد، التبليغ الإخوان الجماعة الإسلامية الجهاد داعش القاعدة الصوفية، أي فرقة لما تيجي تاخد معتقدها خدها من الكتب. مالكش دعوة بالإيه؟ بالكلام اللي بيجي لك على وسائل الإعلام. خلاص تم هي إيران، إيران بتقول إحنا واقفين ضد أمريكا، إحنا مع إخواننا الفلسطينيين، إحنا مع أهل السنة في فلسطين، ومعتقدهم يقول بأن دم السني أنجس من دم اليهودي والنصارى. يعني هم عندهم اليهودي يقدموا على مين؟ يبقى أمال واقف مع فلسطين ولا كان واقف إيه؟ واقف لأن عندهم حاجة اسمها التقية. التقية يعني ايه؟ يعني الكذب، يعني كلما كنت في دين الله اكذب كلما كنت لله اتقى، ولهذا صدق شيخ الاسلام لما قال ايه؟ كأن الله خلق الكذب كله واسلمه للرافضة.
وأن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحسن بالحمل والاعتراف، فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء رضي الله عنهم بعده.
وإنما ذكر الرجم لأن بعض الطوائف أنكرت الرجم فقال هذا الرجم حق وموجود في صح عن رسول الله والخلفاء بعده، وكانت آية في القرآن فيها الرجم ثم نسخت هذه الآية لفظا وبقي حكمها، والنبي رجم ماعزا والغامدية والخلفاء رجموا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع منعقد على الرجم على الزاني، نعم إن كان محصنا.
وأن الجنة والنار مخلوقتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أراك اليوم في الخير والشر. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا القصر، فقيل لعمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت
الجنة موجودة الآن مخلوقة، بدليل أن النبي لما قال دخلت الجنة رأى يعني النبي أنه دخل الجنة فرأى فيها قصرا جميلا، فقال النبي لمن هذا؟ قالوا لعمر. إذن الجنة مخلوقة موجودة، نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا فيها أخو بني دعدع. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا فيها صاحبة الهرة. وقال صلى الله عليه وسلم وقالت الجنة يا رب مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم. قال وقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين، فقال الله جل ثناؤه أنتما خلق من خلقي. فمن زعم أنهما غير مخلوقتين أو أنهما إن كانتا مخلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق فقد كذب من زعم هذا وأنكر الملة.
لأن المعتزلة خالفوا ذلك، المعتزلة قالوا الجنة غير مخلوقة الآن ولا النار، لأن خلق الجنة والنار الآن ثم لا يدخلهما أحد هذا عبث والله ينزه عن العبث، ولهذا الجنة غير مخلوقة والنار غير مخلوقة. طيب ماذا تصنعون في هذه النصوص؟ هذه نصوص قاضية بأن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، والنبي لما صلى الكسوف بأصحابه رأى الجنة والنار، بل قالوا يا رسول الله رأيناك تفعل شيئا ما فعلته من قبل، قال ماذا؟ قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت في الصلاة، تقدمت وتأخرت. قال رأيت الجنة ورأيت ما فيها من النعيم وكذا، ثم رأيت عنقودا فأردت أن أخذه أو قطفا من عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها إيه؟ بعضا، نعم.
وأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار يراه أهل الجنة، فأما ما سواهم من بني آدم فلا، والحجة في ذلك
يعني هذا في الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة فيتمتعون برؤية الرب سبحانه وتعالى، أما أهل النار فلا يرونه لقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم إيه؟ لمحجوبون. أما في العرصات فالصحيح أن الجميع يرى، لكن لا يرى رؤيا إكرام إلا المؤمن، نعم.
والحجة في ذلك أحاديث مأسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث
نعم، قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني أن المحافظة على صلاة العصر وصلاة الصبح في جماعة مع الناس وكذا من أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فالله لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فما أحد يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، إنما رأى النبي ليلة الإسراء رأى نورا كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر لما قال له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، وقال أيضا رأيت نورا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، نعم.
وفيما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل.
وأكبر، رزقنا الله وإياكم، كما جاء عند مسلم أن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا، وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، أي شيء باقي. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما رأى ولا وجد أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا أعظم نعيم في الجنة. نعم.
وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وإنما عنا بذلك أهل التوحيد، وإن كان فيهم من استوجب العقوبة، لأن مصيرهم بعد العقوبة الجنة، والله جل ثناؤه عفو كريم يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم.
وأن لله عز وجل 100 اسم غير واحد، فإنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، يؤثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه العناية بأسماء الله وصفاته، فمن حفظ 99 اسما ثابتا صحيحا ورد به الدليل، لأن الأسماء توقفية، وعرف معناها وتعبد الله بهذه المعاني وتعرض لتلك الآثار، دخل الجنة. وليس من حفظها فقط، يعني واحد يحفظها في ورقة ويكررها وكذا، فليس هذا فقط، وإلا كل قد يقدر حفظها، مثل حفظ القرآن، فإن الإنسان إنما يثاب ويؤجر ويكون مهل القرآن إذا عمل بالقرآن، حفظ وعمل، إنما إذا حفظ وأعرض فلا قيمة له. نعم.
وقال الله:
فمن حفظ من أسماء الله عز وجل 99 اسما وعرف معناها وعمل بها دخل الجنة إن شاء الله تعالى. وهذه الأسماء توقيفية، ولكن هذا لا يعني أن أسماء الله تحصر في 99، أسماء الله كثيرة لا يحصيها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، حتى فيما تعرف الله إلينا أكثر من 99، لكن معنى الحديث أن من حافظ 99 اسما من هذه الأسماء دخل الجنة. نعم.
وقال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن آمن بها وصدق به فقد أفلح ولزم أمر الله تعالى.
يعني آمن بهذه الأسماء وتعبد بها وحضر الإلحاد، والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الانحراف بها عن سبيل الحق، لأن الإلحاد من لحد، واللحد هو الشق، يكون في جانب من القبر، والجيب يكون في جانب الجدار، في الجدار الذي يلي القبلة، فاللحد ميل بالحفر إلى من أسفل القبر إلى جهة القبلة، إنما أن تحفر في الوسط هذا اسمه شق، هذا الشق، إنما اللحد بعد ما تشق تأتي إلى الجدار المواجه للقبلة وتحفر فيه حفرة تكون مائلة عن وسط القبر، ده بيسمى اللحد. فاللحد هو الميل، فكل من مال بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا عن طريقة أهل السنة والجماعة فإنه يكون ملحدا في أسماء الله، ونؤمن بهذه الأسماء والصفات على ظاهرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فنقول الله عز وجل استوى على العرش، يعني على وارتفع، وليس بمعنى استولى. ونقول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق بجلاله. نعم.
ومن كذب به بتأويل أو احتجاج في إبطال فقد ضل وزاغ عن الحق وهلك.
استوى بمعنى استولى، أو يقول نزل يعني نزلت رحمته. انتبهوا يا اخواني اللي درستم، الناس اللي درس الطلبه اللي درسوا نزل يعني نزول رحمه، استوى يعني استولى، هذا انحراف عن الاسماء الحسنى، انحراف عن منهج السنه والجماعه. لكن هل لو نزل المراد بنزول نزول الامر او الملك، هل الامر يقول هل من مستغفر فاغفر له؟ فان الرب ينزل في ثلث الليل الاخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فاتوب عليه، هل الأمر يقول هذا؟ هل الملك لو نزل يقول هذا؟ إنما هذا نزول ربنا نزول حقيقيا، لكن ندري عن الكيف، الكيف هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك اللي بيقول استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه الاستيلاء ده يعني في مغالبة، يعني كان من الذي كان يغالب الله ويشاقق الله حتى استولى الله على العرش منه؟ إذن في خالق غير الله كان ينازع الله، لكن استوى على العرش يعني علا عليه وارتفع، كما قال سبحانه لتستوى على ظهره يعني ترتفع عليه. فالله على عرشه مستو استواء يليق بجلاله لا نعلم عن كيفيته. نعم.
ومن كذب به بتأويل أو احتجاج في إبطاله فقد ضل وزاغ عن الحق وهلك في الدارين، إلا أن يتوب توبة نصوحا يعلم الله تعالى من قلبه أنه مفارق لهذه الأهواء راجع إلى الحق وبالله توفيق.
نعم، اللي بيضل ويزيغ عن هذه العقيدة السابقة فإنه يهلك في الدارين، إلا أن يتوب توبة نصوحا يرجع إلى منهج السنة والجماعة، وكل ما قررناه في هذا المعتقد يعتقده ويؤمن به. نعم.
وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة والقدر والشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والرجم والنزول والحساب والجنة والنار ونحوها من الأحاديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها.
نعم، لا بد أن نؤمن بكل هذا، بكل هذا بما يكون في عرصات القيامة من ميزان توزن فيه الأعمال، ميزان حقيقي خلافا للمعتزلة الذين يقولون هذا كناية عن العدل، ومن صراط يمشي الخلق عليه، فمن نجا عليه دخل الجنة إن شاء الله، ومن لم ينجو وسقط في النار فهو من الهالكين، وهكذا. فالناس تسير على هذا الصراط على حسب سيرهم على الصراط المستقيم في الدنيا، ويتفاضل الناس في هذا السير، منهم من يسير كالريح، ومنهم من يسير كالبرق، ومنهم من يسير كأجويد الركاب، كل على حسب عمله. هذه عقيدة عظيمة جدا، عقيدة محمد بن يحيى الذهلي، عرفنا من خلالها معتقد أهل السنة والجماعة في كل هذه المسائل، الاعتقاد المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله.